بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب المبادرة إلى الخيرات من الأحاديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر.
فشر غائب ينتظر.
فشر غائب ينتظر.
فشر غائب ينتظر.
فشر غائب ينتظر. والساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث متعددة ما يدل على أنه من الجزم أن يبادر الإنسان من الحزم أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن الإنسان لا يدري ما يطرأ عليه، فخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك. هل تدري ما يطرأ عليك؟ أنت الآن صحيح تذهب وتجيء وتقع على فعل أمور ما تدري، غدا قد يحول بينك وبين هذه الأمور مرض فلا تستطيع أن تأتي ما كنت تأتيه اليوم، فاعمل واغتنم كل لحظة. لا نقول كل ساعة يا أخوان، بل اغتنم أنفاسك، اغتنم أنفاسك، أنفاسك. فإن المسلم الحريص الذكي اللبيب يعلم أن الأمر بالأنفاس ليس بالدقائق، يعني 60 دقيقة 60 ثانية تمر عليك، الأمر بالأنفاس. إذا علمت أن لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كم تأخذ هذه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ تأخذ كم؟ تأخذ من أنفاسك، ليس من الثواني، من الأنفاس. إذا عرفت أن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إذا عرفت أن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كم تستغرق؟ إذن هذه تفوتك، هذه تفوتك. إذا عرفت أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عز وجل بها عليه 10، كم تستغرق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا كله يدل على أن المسلم إنما يحسب سيره إلى الله عز وجل بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يفرط، والإنسان قد يطرأ له ما يشغله من الأشغال، من الأمراض، من الفقر، من الأمور هذه التي قد تحول بين الإنسان وبين أن يمارس ما يفعله في حال صحته. من هنا نقول يا أخواني، اغتنموا مجالس العلم، بارك الله فيكم. أنت اليوم قادر أن تحضر، أنت اليوم يوجد درس تحضره وكذا، ما تدري ماذا يطرأ غدا، ماذا يطرأ غدا. أخواني بارك الله فيكم، بعض السلف كان، انظروا إلى سفيان لما لقي شيخه ماذا قال؟ قال: حدثني بحديث فلان. فحدثه، ثم قال له: من أنت؟ فتعرف عليه، فإذا هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فقال: ما منعك أن ما منعك أن تخبرني أو أن تعرفني باسمك قبل أن أحدثك؟ قال: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني. وهي كلمة قالها جابر أيضا من عبد الله رضي الله عنهما لما رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. فلما ذهب إلى بيته ما دخل يا أخوان البيت، يرحل إليه شهرا وما دخل بيته، ما أخذ ضيافة ثم بعد الغداء أو بعد العشاء أو في اليوم الثاني قال والله أنا جئت إليك لأنه بلغني عنك، بلغني أن حديثا عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فحدثني إياه. ما قال هذا أخوان جابر بن عبد الله، ما دخل البيت إنما خرج إليه فطلب منه حديث فحدثه ورجع، حدثه ورجع، ما في وقت ما في مساحة. ولهذا مطالعة سير هؤلاء تعطيك الواقع العملي لاغتنام السلف للأوقات. فأنا أقول اغتنم أنفاسك، ما تنتظر تقول يومي شهري إن شاء الله ما بإذن الله بعد الزواج، بعد الزواج يقولك وقد يكون بينك وبين الزواج سنة وسنتين إن شاء الله، يعني بعد ما أنهي الدراسة، بعد ما تنهي. إحنا بنحسب بالسنوات يا أخوان، إحنا عندنا أقرب موعد بعد 5 سنين، أقرب موعد عندنا بعد 5 سنوات إن شاء الله. بس نظبط العمل كده شوية بناية تحت إيدي كده، خلص بس البيت كده وظبطه وإن شاء الله، طب وإن شاء الله وإيه بقاش مشغول بإذن الله أحضر درس إن شاء الله، بس مشغول بزواج الولد إن شاء الله أو البنت إن شاء الله، بس نظبط العمل كده. طبعا الكلام ده بعد كام؟ بعد 2-3 سنين إن شاء الله. بس أنا إيه هسافر، بس أقعد لي 2-3 سنين أعمل لي مبلغ، مبلغ عشان أجي أحضر أبقى مستريح ما بقاش في انشغال 2-3 سنين بس كده ايه اطلع كده. والله كان معانا بعض الاخوه اخوان وكان في مصر عنده حفظ وعنده اقبال، فقال لك كده اي 4 سنوات. والله بعضهم اخبرني وكان من الحفاظ للقران يقول من يوم ان جئت ما اذكر انني قرات مساله، شوف مساله. طب بعد ال4 سنين اضرب في 4 وصلنا 16 سنه و كذا، وهو ما زال ايه، لان اصلا ما الانفتاح هذا بيجيب انفتاح، هو راح يعمل مبلغ. طيب نظبط بيت كده وحاجه، اشترينا الارضيه دي في 3-4 سنين، طب عايزين ناسس الارضيه 3-4 سنين، عايزين نبني الارضيه 3-4 سنين، عايزين نشطب الارضيه 3-4 سنين، عايزين نسكن في الارضيه وهكذا. واحد دلوقتي بقى 12 سنه في النهايه بنى بيت، 12 سنه. فاحنا الإشكالية ان احنا بنعطي مواعيدنا مش مثلا بعد حتى غدا، غدا ان شاء الله، بس انا عندي مشوار يوم وانا هاجي ان شاء الله حتى لو جيت بليل هحضر درس الفجر مثلا، مثلا مع ان ده زمن طويل عند السلف، لكن لا احنا اقرب موعد عندنا 3 سنين مثلا، 2 سنين ده اقرب موعد. بعد ال2 سنين الحس نفسه انطفى، المشاغل كثرت، الدنيا هكذا، سؤالها بسؤال، جنيهها بألف، الجنيه يسحب لك 1000 والألف يسحب لك 2000 والألفين يسحب لك 3، المشروع الصغير كبر شوية وهكذا. يبقى لو أن الإنسان يا إخواني لم يحزم أمره ضاع وقته، لكن إن كنت ولابد فاعلا فمع العلم، بارك الله فيك، إن كنت ولابد فاعلا فمع العلم. يبقى أنا في سفري قبل ما أسافر في منهجية أسير عليها، حتى لو سفر العمرة يا محمد، حتى لو سفر هتعمل إيه في الدروس دي، يبقى لازم أضبط المسألة، لازم يبقى الدرس مرتب قبل سفري، المتابعة مرتبة قبل سفري، لابد أن يكون. يبقى إذن إن كنت ولابد فاعلا فمع العلم. يبقى أنا اليوم أفتح مشروع هيفتح الساعة 8-9 بعد الدرس، ما في مشروع أولا وبعدين الدرس، لا، المشروع مع الدرس، التجارة مع الدرس، كل شيء مع الدرس، كل شيء مع العلم. اغتنم، أنت ما تدري غدا هتحمل قدمك إلى الدرس ولا لا، أنت ما تدري غدا قد بدلا من أن تحمل كتبك ستحمل إشاعاتك وستحمل تقريرات الأطباء، ما تدري، ما تدري. فإذا قبل هذا استغل أنفاسك، بارك الله فيك. فالإنسان ما ينفصل عن الدنيا لابد من شيء، لكن نقول مع هذا بارك الله فيك، مع هذا مسألة العلم، مسألة الحفظ، مسألة البرنامج الرباعي، حفظ ومراجعة ومذاكرة وملازمة، دي مسألة منتهية حتى لو هأخذ ساعة، فأشغالي أوقاتي كل شيء مع هذا. أنت بتحفظ قرآن، طيب والدرس؟ أنت بتدرس أولاد، طيب والدرس؟ أنت بتزرع أرضك، طيب والدرس؟ كل هذا مع الدرس. ما تترك درس العلم أبدا ولا تفرط فيه، إنما أن تقول بعد كذا سوف أتفرغ. أصلا أنت اليوم تتكلم في العلم وتتكلم في الدرس، لكن بعد السنتين بعد 3 سنوات لن تجد هذا الحس، هذا راح، لأن الإنسان إذا كان موصولا بالعلم نشطه. أما إذا ابتعد أصيب بماذا؟ بالخمول، وبالتالي حتى الفكرة لن تأتي، حتى الفكرة لن تأتي بعد ذلك، فكرة لن تأتي. ولهذا متى ستحافظ على الدرس؟ إذا كنت أنت بتعمل بترفع بتنزل بتعمل والسماعة في أذنك تسمع، إذا كنت أنت بتجري وتعمل والمتن في جيبك، إذا جلست نظرت. إنما لو تركت هذا يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بيقل الإحساس شيئا فشيئا، وبعد ذلك لن تقول الدرس. وسيلقاك الإخوة بعد 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات إذا أنت في محلك. وأظن هذا أمر معروف ومجرب، لأن أمثلة البطالة كثيرة وأمثلة النشاط قليلة. يعني لو أردنا أن نأتي بأمثلة على البطالة لن نحصي، لكن لو أردنا أن نأتي بأمثلة على النشاط فهذا نادر جدا. سوف نتكلم عن الأخ، عن الأخين، عن 3 عن 4 عن 5، لكن لو أردنا أن نتكلم عن البطالة وأن الأخ هذا كان معنا زمان وكان ما شاء الله نشيطا وكان ما شاء الله جيدا حفظه جيد جدا، بس سبحان الله انشغل راح جاء عمل كذا كذا، اشتغل مع واحد في مكتب سفريات كان بيجهز الأوراق بقى دلوقتي المدير ده عمل له مكتب لوحده، ده بيصفر وبيجيب ويودي ويروح وعمل، ونشغل بقى بتذاكر الطيران ونشغل بالمكاتب، خلاص راح انتهت المسألة، راح راح. فاغتنم أنفاسك، فإذا نزل بك الموت على أي شيء ينزل الموت عليك، على أي شيء ينزل، على نشاط ينزل، على همة ينزل، على عمل صالح ينزل، على كذا، فلا بد أن يكون هناك ماذا يا إخواني؟ لابد أن يكون هناك الحزم. نعم، تخيل أما يعدون أوقاتهم بهذه الطريقة. أراد أن يكلمه فقال أمسك الشمس، إذا خرج يفرق يفرق في طعامه وأكله بين الخبز إذا كان مكسرا ومطحونا، وبين الخبز إذا تناوله على هذا الوجه، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. وأنت نفسك جربت هذا، أنت نفسك جربت هذا تكرار مرارا في أعمال دنيوية وفي مذاكرة في الجامعة. أظن أنت تعودت كتير جدا تذاكر السندوتش في يدك، صح؟ ما تفرغت، تعودت جدا، وممكن تنساه. أظن تعودت جدا. كم مرة أنت صب إليك الشاي وتركته ولم تلتفت إليه؟ الشاي سبحان الله تابع منكم بتاني كم مرة؟ لكن ده في العلم الشرعي لا ما حصلش، ده في العلم الدنيوي نعم. كم مرة ربطت الفوطة على راسك واخدت القهوة في حياتك اللي ما شربت القهوة تشربها وتعمل مش وانت في الجامعة؟ كم مرة خلصت كتاب في يوم تلخصه في يوم مش انت في الجامعة؟ اذا موجود اهو، اذا موجود، موجود الامكانات، موجودة تذاكر كتاب 500 صفحة وتلخصه تدخل تختبر فيه. ما انت جربت نفسك اهو، جربت نفسك، اذا هذا موجود. اما اعمالنا الدنيوية معروف، الدرس انت ما بتحضره. شوف انت الان كم واحنا بنتكلم عن السلف، هذا نام وتوسد بيت شيخه ونستحضن يا الله يتوسد بيت شيخه. انت كم توسدت باب مصلحة حكومية من قبل الفجر عشان تحجز الطابور، وكان معاك رقم 66 وانت رايح قبل الفجر بساعتين نايم على العتبة ومعاك رقم 66 مثلا، كم مرة في حياتك هذه؟ اذا الامر موجود، لكن الترجمة عندنا اذا اردنا دنيا، والترجمة عند السلف اذا ارادوا الاخرة. كم مرة يكون لك الطلب وتطلبه فيقول لك القائل طب اصبر طب اجلس طب يا اخي قول حتى السلام عليكم كم مرة، اللي هي قصة سفيان. يعني هذا موجود ولا لا؟ اذا هذا موجود عندنا كم مرة قيلك كده؟ طيب سلم الاول، انت جاي كده عايز، طب سلم الاول، طب قول السلام عليكم، طب بس اجلس. لا والله ما في وقت. يا ما شاء الله عليك، ما شاء الله، اجلس. طب اشرب كوبايه شاي، طب بس اجيب لك كوبايه ميه. لا لا والله ما في والله. انت ايه اتغديت؟ لا والله ده انا هموت من الجوع بس ما اقدرش اجلس، ما اقدرش والله. لازم كم مره؟ اذا هذا موجود. ما العجب فين؟ طيب العجب ان هذا ليس للاخره، واننا نتعجب من قوم فعلوا ذلك في طلب الاخره، نتعجب من قوم توسدوا بيوتا لكن من اجل العلم، نتعجب من قوم يدخلون البلده ياتي مسافات بعيده يريد الشيخ، حتى اذا وصل البلد مات الشيخ واسفه، وبعضهم يؤجل الشيخ الى الغد اذا به مات واسفه. هذا عجبنا، عجبنا ان هذا الجهد للاخره، فلهذا نتعجب من هؤلاء. انما بالنسبه لنا كدنيا لا نتعجب، لا نتعجب. شوف بينما نجلس الان والثقيل الشتاء والبرد وكذا، اذا بلا الحقول، ناس تعمل في ارضها، تقف في المياه الموجودة الان، المياه تقف 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 الى اخر ذلك. شوف احنا الان في مكان ومكان محاط وتشعر بالبرد. انا ما ادري كيف كان الانسان يشعر بالدفء الشديد عند العشة، اللي هي شوية قش كده على عصا، كونك تجلس بس بجرم جنب العشة كده، الدفء جاء، الدفء جاء فين؟ وكل الجو خلى. انما انت الان شوف من كل مكان، كل مكان وما في دفء، كيف كان يأتيك الدفء؟ والله كان المياه نفسها تشعر فيها بالدفء. الله عز وجل يخفف عن الناس، سبحان الله. والله المياه احيانا تكون ادفأ من مما تخرج منه، سبحان الله العظيم. اذا هذا كله موجود يا اخوان، هذا كله ايه؟ هذا كله موجود. الفلاح اللي بيدهن بدنه بالطين حتى لا تلدغه البعوض، سبحان الله. لو رأينا هذا في طلب الآخرة لتعجبنا شد العجب، لكن هذا لا نراه. ولهذا النبي نشطنا على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. فحياة السلف مع العلم والإقبال على الله عز وجل. يعني احنا الآن نقول هذا سعيد المسيب ما أذن المؤذن منذ 40 سنة له في المسجد، هذا فيه ايه الإشكالية بالنسبة لسعيد؟ ايه الإشكالية؟ المشكلة عندنا. فأنت تقيس مسافة البعد بحسب بعدك أنت، مش ليس بحسب مقام الرجل الثاني. أنت اللي بعدت، أنت البعيد، فأنت تقول يا ده بيني وبين سعيد المسيب مفاوز، أنت اللي ابتعدت، سعيد هو هو. إيه الإشكالية أن سعيد المسيب إمام التابعين ما يؤذن المؤذن له في المسجد؟ إيه الإشكالية بهذا؟ تعب. أنت قستها بالنسبة لك، بالنسبة لك تعب، بالنسبة لك كيف؟ 40 سنة والمؤذن يؤذن في المسجد، كيف هذا بالنسبة لك؟ أما بالنسبة لسعيد ابن المسيب فهذا أمر طبيعي. ولهذا لا يتعجب من حال هؤلاء، إنما تعجب من حالنا، كيف أننا أقبلنا على الدنيا وصارت الدنيا مبلغ علمنا. وإلا عندك الأمثلة التي لا تتخيل، عندك الأمثلة التي لا تتخيل، لكن في طلب الدنيا فكلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالحزم الحزم، والنبي يربي على هذا حتى في دعائك. النبي ربك ألا تدعو دعاء عاديا، ما تقول اللهم إني أسألك الجنة، قل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا على هذا، ربنا حتى في الدعاء أن نطلب ما هو أعلى، أعلى شيء، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. واحد يقول لك أنا ودي أدخل الجنة بس أدخل ولو آخر رجل. النبي ما علمك هذا. والله استفتيت والله من أيام، أحد يقول هل يجوز أن أسأل واحد بيقول يعني اللهم إني أسألك أن أكون من أصحاب الأعراف، يعني بس الله أن أكون من أصحاب الأعراف، اللي هو بقى إيه؟ وقفوا فلا يدرى مصيرهم ثم بعد ذلك يؤولون إلى الجنة، يعني أن يدخل الجنة حتى لو ما صرها. طب تسأل الله، تسأل أن تكون من أصحاب الأعراف، سأل الله أن تكون من أهل الفردوس الأعلى، سأل الله أن تكون من أهل الفردوس الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمك أن تترقى بمقامك إلى هذا المقام الرفيع، وليس أنك تقول اللهم اجعلني من أصحاب الأعراف. حتى لو كان أصحاب الأعراف تقصد أنهم لما كان مآلوم إلى الجنة، لكن مآلوم إلى الجنة بعد ماذا؟ مآلوم الجنة بعد ماذا؟ أخشى تقول اللهم إني أسألك أن أغمس في النار غمسة واحدة فقط وبعدين أدخل الجنة. لا ينبغي أن تفعل هذا، إنما احزم أمرك واحزم أمرك. نعم.
كلمة لابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: وأنفق أنفاسك فيما شئت، فإن نعم. تلك النفقة مردودة بعينها عليك وصائرة لا سواها إليك.
الله
وبين
أكبر.
العبد وبين السعادة والفلاح صبر ساعة لله وتحمل ملامة في سبيل الله، وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول.
نعم. إذن هذا فقه ماذا يا إخواني؟ أنفق أنفاسك. يبقى المسألة المصارعة ليست مصارعة بالدقائق، وإنما المسابقة والمصارعة بالأنفاس. إذا عرفت أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمتان خفيفتان على لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذا عرفت أن الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، فالله المستعان، الله يرحم ضعفنا. نعم. قالوا في هذا الحديث أشار،
قالوا في هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم،
تقول من جوز يقول إيه؟ ها؟ نعم، ولكل زارع ما زرع. نعم.
قال ابن عباس: تزوج التواني بالكسل فولد بينهما الفقر.
نعم. تزوج التواني بالكسل فولد بينهما الفقر. نعم.
قال بكر بن عياش: احدهم لو سقط منه درهم لغدر يومه يقول ان لله ذهب درهمي، وهو يذهب يومه ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه. فكان عمرو بن عباس،
الله أكبر، يعني يقول الواحد منه، الواحد من الناس يسقط درهمه فيبقى نديما طوال اليوم، يقول سقط درهمي، ويمر عليه اليوم ولا يستغله، فما يقول مر يومي ولم أستفد شيئا. كما قال بعض السلف: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء متعددة ينبغي للإنسان أن يبادر بالأعمال حذرا منها، فقال: بادروا بالأعمال سبعا، يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان يخشى أن تصيبه، منها الفقر. قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق: تارة يغنيه الله عز وجل ويمده بالمال والبنين والأهل والقصور والمراكب والجاه وغير ذلك من أمور الغنى، فإذا رأى نفسه في هذه الحال فإنه يطغى والعياذ بالله، ويزيد ويتكبر ويستنكف عن عبادة الله، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، يعني مهما بلغت من الاستغناء والعلو فإن مرجعك إلى الله. ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببا للفساد والعياذ بالله. تجد الإنسان في حال فقره مخبتا إلى الله منيبا إليه، منكسر النفس، ليس عنده طغيان، فإذا أمده الله بالمال استكبر والعياذ بالله وأطغاه غناه، أو بالعكس فقر.
نعم، يعني هذا من الأسباب، لكن طبعا إلا الذين أمنوا دائما إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، إلا أهل الإيمان فإنه لا يطغيهم الغنى، بل يتقربون بغناهم إلى الله، إلى مولاهم سبحانه وتعالى، يتقربون بغناهم إلى مولاهم، فما يزيدهم الغنى إلا تقربا من الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن لا شك أن الغنى سبب من أسباب الطغيان والحرص على الدنيا، ولهذا أحرص الناس على الدنيا أكثر الناس دنيا، أحرص الناس على الدنيا أكثر الناس دنيا، إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من كان ماله كما يقول شيخ الإسلام، ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب، وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. نعم.
قال أو بالعكس فقرا منسيا. الفقر قلة ذات اليد، بحيث لا يكون مع الإنسان مال، فالفقر ينسي الإنسان مصالح كثيرة، لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه، وهذا شيء مشاهد، ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين، إما الغنى المطغي أو الفقر المنسي. فإذا من الله على العبد بغنى لا يطغي وبفقر لا ينسي، وكان حاله وسطا وعبادته مستقيمة وأحواله قويمة، فهذه هي سعادة الدنيا.
نعم، أو فقر منسي، تنشغل بتحصيل المال أو كذا، فتنسى ذكر الله وتنسى طاعة الله وتنسى طلب العلم وتنسى وتنسى. فاستعذ بالله عز وجل من هذين، من غنى يطغي ومن فقر ينسي. الله المستعان. كلمات من نور يا أخواني، جوامع كلم، ما في أنصح من الشرع سبحان الله، ولا أبلغ في الفائدة من الشرع، ولكننا غافلون. يقولون مدارس، ويقولون جامعات، ويقولون أكاديميات، وينبغي أن نعنى بتربية الجيل، وينبغي كذا، ورجال الفكر، ورواد الإصلاح، وكل هذا الكلام عناوين فقط، كلها عناوين، عناوين تفضي بك في النهاية إلى ماذا؟ رجال الفكر ورواد الإصلاح، و كله في النهاية يسلمك إلى إيه؟ إلى ما يسمى بالبيت الإبراهيمي، إلى ما يسمى بالديانة الإبراهيمية التي إبراهيم عليه السلام منها براء، فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الفكر في النهاية كن بلا دين. في النهاية المطلوب أن تكون إنسانا، لكن أن تعي إسلاما، لا، احذف إسلاما، والمراد أن تكون إنسانا على نفس القافية والوزن، لكن ليست على نفس المعنى. أن تكون إنسانا وأن تنحي إسلاما، لأن المطلوب في مذهب الإنسانية ألا تضع دينا، لأن الدين سبب الإرهاب، لأن الدين هو وراء القتل والإرهاب، لأن الدين هو وراء العنصرية والتمايز. سبحان الله، يسمونا بغير اسمه. يعني أنتم في أمريكا عندكم الدين هو اللي مفرق؟ يعني أنتم العصابات اللي في العالم كل الدين اللي مفرق؟ فسبحان الله. فتخيل حينما تنشأ الأجيال على إنسان بلا إسلام، والمطلوب في الإنسانية والمذاهب هذه، هذا من طرف واحد، يعني هذا من طرف واحد، من طرفك أنت يا مسلم، ليس من الطرف الآخر. الطرف الآخر كما هو على حنقي وعلوي ومصالحه، هذا الطرف الآخر، إنما أنت تقارب معي، اعمل مراكز تقارب معي، اعمل مراكز حوار، اعمل مراكز اخي فلان واخي علان. لكن في الجامعات هناك يدرس اخي محمد، اخي ابراهيم، يضر رأس أخي إبراهيم، وهكذا. نعم، فالإنسان له حالان، إما حال غنى وإما حال فقر، ولهما عبادتان وآفتان. أما عبادة الغنى فالشكر، وأما عبادة الفقر فالصبر. فإذا رزقت الشكر مع الغنى كان هذا من فضل الله عليك، وإذا رزقت الصبر مع الفقر كان هذا من فضل الله عليك. ولهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ طب والآفتان، الطغيان مع الغنى والنسيان مع الفقر. فاحذر أمرين والزم أمرين، الزم أيها الغني الشكر واحذر الطغيان، والزم أيها الفقير الصبر واحذر النسيان. سبحان الله، لو بقي الإنسان ظهره كله يلتمس هذا في جامعات في مدارس في كذا، إلا أن تأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا. تدرسها فين؟ عند أرسطو ولا عند أفلاطون ولا عند جان جاك روسو ولا عند فرويد ولا عند، تدرسها فين هذه الأشياء؟ أين تدرسها؟ تدرسها عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تدرسها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وليست سعادة الدنيا بكثرة المال لأنه قد يضغي. ولهذا تأمل قوله تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لم يقل: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه المال ولنعطينه المال الكثير. قال: فلنحيينه حياة طيبة، إما بكثرة المال أو بقلة المال.
نعم، الحياة طيبة. الله قال: ما نكثر ماله؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. قد تكون الحياة طيبة بالنسبة لك في الفقر، قد تكون في المرض، تقول: كيف يا شيخ، كيف هذه ليست لك؟ لو أنك تتقي الله اعلم أن أمرك كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. نعم.
قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر.
نعم، الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يدل عليه: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. الأخ ما شاء الله تجده فقير، ممسك بكتابه، حاضر درسه، مقبل على الطاعات، الصف الأول، حريص على الخطبة، حريص على كذا، طالما مع الحال الفقير أو فوق. أما إذا تغير الحال، تغير أول شيء تغير الزي والملبس، وبعد ذلك تغير الطبع، وبعد ذلك تغير المنهج، وبعد ذلك ما تجد الأخ لا في المسجد حتى صف أول أو أخير، ولا تجد في دروس العلم، وإن لقيت يقول: سبحان الله، والله يا أخي الواحد والله حزين، ولكن ماذا نصنع، شغلتنا الدنيا. وبعد ذلك كلمة حزين غير موجودة، يقول: والله الحمد لله، الواحد فضل الله عز وجل، أنا بساعد الإخوة، الحمد لله، يعني صراحة فضل الله عز وجل بساعد الإخوة. وبعد ذلك ولا حتى مساعدة. طيب أنت الأول قبل المساعدة، أنت أهم من المساعدة، أنت أهم من المساعدة. فيتبدأ هذه، فبعض الناس يصلح الفقر وبعض الناس يصلح الغنى. ولهذا ارضى بحالك، ما تقول: أنا على طاعة وكذا وفقير وحالي ضيق، لأن الله اختار لك الأنسب. الله يربي عباده بما يصلحهم، كما أنه قد يربي المسلمين بالهزيمة طارة، كما يربيهم بالنصر يربيهم بالهزيمة، فقد يحصل هذا. وفعلا فعلا فعلا يا أخوان، وكل واحد منا يعرف في حياتي أناسا من هؤلاء، لما كان قليل الحال كان ما شاء الله وحبيب للإخوة وقريب وكذا وبيصل أرحامه، ولما توسعت الدنيا عليه تغيرت الطباع، والطباع نفسها تغيرت الطباع نفسها، ونسي ماضيه وهكذا. فإذا من الناس من يصلح الفقر؟ ولا يرضى بحالك. والله لو أنك تعلم أن خير الحال ما كان فيه قرب من الله، فاعلم أن هذا قد يكون في فقر أو قد يكون في غنى. الله عز وجل قال: ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. انظروا إلى حال أبي هريرة، حال أبي هريرة ماذا حبب الله إليه؟ ماذا حبب الله إليه؟ الملازمة ولو بشبع بطن. أبو هريرة ما طلب دنيا. من فينا يا إخواني يخر مغشيا علي عند المنبر وليس به إلا الجوع؟ من فينا يا إخوان؟ من فينا يا إخوان ما يجد حتى الرغيف يأكله؟ الرغيف دي كلمة واسعة جدا. الرغيف دي يا إخواني عزومة عند هؤلاء. احنا بنعتبر ان الرغيف والحته الجبنه والحته المطنه والحته لا دي ما عنديش حاجه والله في البيت ما فيش، بس اللي هو ها ده مش محسوب يا اخوان، ده مش محسوب. الفطور كده عد فطورك كده كم صنف؟ 5 6 7 ده اللي هو الفطور ايه العادي، الطماطم مع الخياره مع الخص مع الجرجير مع الطعميه مع الفول مع الخبز مع كده، يعملك 6 7 اصناف. ده طعام الفقير ها مثلا، فده ما بيحسبوش الناس. ما لم يأكل اللحم ولحم الجزار هذا الفقير، والله ما اشترى لحما، والله اللحم هذا ما دخل بيوتنا. يقصد لحم ايه؟ لحم الجزار. سبحان الله. فانظر الى ابي هريرة يقول يخر علي مغشيا عند مسجد عند منبر رسول الله، فيجيء الجائع فيضع قدمه يظن بها الجنون ووالله ما بي الا الجوع. وما قصته عنكم ببعيد مع أهل الصفة لما استتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حددت حديثا ثم ذكر إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب الآيتين، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فهذا كان أفضل أبي هريرة، ولهذا صار راوية الإسلام مع أنه أسلم في العام 7. إذن لا تبكي على حالك، ولكن طوع هذا الحال ليكون قربة إلى الله عز وجل. ما تنتظر أنت فقير، ما تنتظر غنى لكي تطيع. أطع وأنت فقير، أطع وأنت محتاج، لأن الحال هذا قد لا يتبدل. أطع وأنت عقيم لا تنتظر ولدا، أطع وأنت مريض لا تنتظر صحة لأنه قد لا تأتي. أطع ربك على كل حال، حول استغل وضعك وحالك في التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
قال: هذا هو الواقع، من الناس من يكون الفقر خيرا له، ومن الناس من يكون الغنى خيرا له، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من غنى مطغ وفقر منسن.
نعم.
قال الثالث: قال: أو مرضا مفسدا. المرض يفسد على الإنسان أحواله، فالإنسان ما دام في صحة تجده منشرح الصدر واسع البال مستأنسا، لكنه إذا أصيب بالمرض انتكب وضاقت عليه الأرض وصار همه نفسه، فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة، لا يستأنس مع الناس ولا ينبسط إلى أهله لأنه مريض ومتعب في نفسه. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله، والإنسان ليس دائما يكون في صحة، فالمرض ينتظره كل لحظة. كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحا وأمسى ضعيفا مريضا، أو بالعكس أمسى صحيحا نشيطا وأصبح مريضا ضعيفا.
في لحظة يا أخوان هو جالس معك قوي، يتوقف الشق الأيمن أو الشق الأيسر في لحظة وبيتكلم معك. سبحان الله، تكلم معك لحظة، جاءته جلطة، جاءه كذا، راح يحلل عنده أورام، عافانا الله وإياكم، هذا جاءت فلان ولم تأتي علانا لأن هذا مثلا فرط في شيء، هذا من الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحان. حتى الواحد لو ذهب إلى مستشفى، نسألنا عافينا وإياكم، إذا إلى مستشفى في أي تخصص كأن مرض البلد هو هذا المرض، إن ذهبت إلى أورام كأن ما في البلد إلا هذا المرض، إن ذهبت إلى قلب وكذا كأن ما في المرض في البلد إلا هذا المرض، إن ذهبت إلى كلى كأن ما في البلد إلا هذا المرض. طيب وأنت الله عافاك، سبحان الله يا إخواني. لكن الإنسان يجحد. لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إيمانا نحيا به حياة طيبة. هذه لفتة طيبة مما ذكر العلامة العثيمين في هذا الوعد الذي وعد الله به من آمن وعمل صالحا. ما قال لنعطينك غنى، إنما قال فلنحيينه حياة طيبة. قد تكون الحياة طيبة مع الفقر، لكن رزقت ماذا؟ القناعة. فطيب حياتك مع الفقر القناعة، وأفسد حياة الغني الطمع. غني عنده أموال بالملايين لكن عنده طمع ففسدت حياته. وهذا عنده ملاليم، مش ملايين، ملاليم. شوف الفرق بين الملايين والملاليم، نفس الوزن لكن فرق كبير. لكن أعطاه الله القناعة، أعطاه الله ماذا؟ القناعة. فكانت ملاليمه ملايينه. أعرب يلا ملي أعرب ها أعرف. فكانت ملاليمه ملايينه ها اسم كان مرفوع وخبرها ملايينه. نعم. فهذا بالقناعة وهذا بالطمع صارت ملايينه ها ملاليمه. فهذا لما كان مع الغنى الطمع ما سعد، ولما كان هذا مع الفقر كان معه القناعة سعد. ولهذا الله قال فلنحيينه حياة طيبة. قد تكون الحياة طيبة ولا ولد لك وأنت عقيم، ومن عنده ولد يعذب به. أظنك سمعت كثيرا من تدعو على ولدها روح إليه قطار يقطعك، يا الله ده أنا نفسي رجل غلام كما يقال. بعض الناس يكون يتمنى، بس يتمنى يتمنى خبر خبر أكثر من 10 سنوات، خبر زوجتك حامل كل شهر يأتي بالجهاز هذا، يطلع الخط إيه؟ ما في خطوط، يحلل ما في خطوط كل شهر قلبه. حتى إذا اقترب آخر الشهر ارتفعت الأمانة، ارتفعت الأمانة، ارتفعت الأمانة، الحمد لله. الدورة تأخرت يوم، يا رب أتي الجهاز، بل ما ينتظر حتى ننتشر، ربما أتى بعد اليوم 20 يقول لك أعمل تحليل دم بدلا ما ننتظر الجهاز. وفي النهاية ما في، سنة 2 3 4 5 10 ينتظر، وانت عندك كل سنة واحد ترزق بغلام، حتى مع وسائل المنع ترزق برضه. سبحان الله، حتى مع وسائل المنع ترزق. ليست المسألة في هذا أو ذاك، إنما المسألة في الحياة الطيبة. أن تطيب حياتك بولدك، أن تطيب حياتك بمالك، أن تطيب حياتك بفقرك، أن تطيب حياتك بعقمك، أن تطيب حياتك. وهذه يا أخواني ليس لها إلا مصدر واحد، هذا المصدر من عمل صالحا، هذا المصدر من عمل صالحا. لأن في الصلاح غنى عن كل شيء. الآن أنا فقير لكن أؤمل إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، عرضها السماوات والأرض، فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو الآن أنا بنظر إلى فقري، وأنا غدا سيأتيني ملايين الأموال، إذا أصبر ليلة، إيه الإشكالية؟ سأصبر ليلة وغدا تأتيني الملايين، ها؟ ولو ما أكلت غدا ستأتيني الملايين. كيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ يبقى ده العوض. لكن لو ما عندك عوض عمل صالح وأنت فقير وما تنظر إلى جنة، ماذا سيحصل لك؟ نكد، هم، غم. نعم.
قال
فالثالث المرض. يبقى الأول الغنى المطغي، الثاني الفقر المنسي، الثالث المرض المفسد. نعم.
قال فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة حذرا من هذه الأمور. قال الرابع أو هرما مفندا. الهرم يعني الكبر، فالإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله عز وجل يرد إلى أرذل العمر، أي إلى أسوأه وأردائه. فتجد هذا الرجل الذي عاهدته من أعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل الصبيان، بل هو أرد بل هو أردأ من الصبيان، لأن الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء ثم رد إلى أرذل العمر.
وأمر آخر أن الصبي مع أنه العقل لم يتم له، لكن لأن الناس ينظرون إلى حجم عقله وكذا، فحينئذ يسعدون منه لو خرجت الكلمة كلمة عادية يسعدون ما شاء الله، لأن هذا يناسب سنه. فإذا قال كلمة طيبة أو قال اتصرف تصرفا في نوع ذكاء سعدوا به. وإنما الكبير هذا لو تصرف مثل ما تصرف الصغير فالناس تنكر عليه وتزهد فيه، مثل الأب إذا كبر مثلا وتكثر طلباته أو يكون موقفه فيه ما حد يتحمل وما يصبر، فأنت قد تمل قد تمل. هذا هو الهرم الذي يبلغ بالإنسان إلى أرذل العمر. لكن سبحان الله يا أخواني، نجد الصالحين لا سيما أهل العلم، لا سيما أهل العلم، سبحان الله كأنهم لا يرجعون إلى هذه المرحلة من فضل الله عز وجل. والله يحفظ عليهم عقولهم ويحفظ عليهم أمورهم إلى الممات. وحتى لو حصل شيء من ذلك لا تجد حالك حال الناس، تجد ماذا؟ تجد ما يحصل له من هلوسة أو شيء من هذا فيما تعلق بصلاة، فيما تعلق بطاعة، فيما تعلق بها تغطب يصلي طوال اليوم. نعم.
قال بل هو أردأ من الصبي، لأن الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء ثم رد إلى أرذل العمر، فيكون هذا أشد عليه. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرذل العمر من كبار السن يؤذون أهلهم أشد من إيذاء الصبيان، لأنهم كانوا قد عقلوا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرذل العمر، لأن الإنسان إذا رد إلى أرذل العمر تعب وأتعب غيره، حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت لأنه آذاه وأتعبه، وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال.
قد يكون حتى من بابه من باب الراحة له، ولم يكن باب الراحة لمن يخدمه، لأنه مثلا قد يرى أباء أو يرى أمة أو كذا في هذه السن وحالها حال كذا وقضاء حاجتها متعسر وأموره كذا، فقد يتمنى موته لا من أجل أن يستريح هو، لكن من أجل ماذا؟ أنه يستريح هو هذا الرجل. طبعا على لغة يعني من يقول يستريح، وإلا فإنه ما يستريح إلا الصالح، وإلا قد يتحول الإنسان من هذا الحال طبعا إلى حال أسوأ. ولهذا القول مثلا أن فلان استريح، فلان استريح، وما يدرك أنه استريح. استريح لو كان رجلا صالحا وانتقل إلى حياة طيبة. نعم.
قال أما الخامس فالموت المجهد.
نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأن يحفظ علينا جوارحنا في طاعة الله حتى نلقاه. نعم.
قال أما الخامس فالموت المجهد، يعني أن يموت الإنسان والموت لا ينذر الإنسان. قد يموت الإنسان بدون إنذار، قد يموت على فراشه نائما، وقد يموت على كرسيه عاملا، وقد يموت في طريقه ماشيا. وإذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فبادر بالعمل قبل الموت المجهز الذي يجهزك ولا يمهلك.
نعم، هذا الخامس. يبقى الهرم والكبر الذي قد يرد بالإنسان لأرض العمر قد تصل إلى هذه الحال، فاعمل الآن الصالح. أو الموت المجهز الذي ما يتأخر إذا جاء الأجل، فإذا جاء الجوم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه خمسة. نعم. أو السادس.
قال أو الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه، وهو رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يصل إلى دعوى الربوبية يدعي أنه رب، فيمكث في فتنته هذه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، يعني كجمعة، وسائر أيامه كالأيام المعتادة، لكن يعطيه الله عز وجل من القدرات.
تقول كيف يكون اليوم كسنة؟ حقيقة نعم، حقيقة يا إخوان اليوم يكون كسنة، والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، الآن اليوم 24 ساعة، أيا كان بقى، يطول الليل يقصر الليل، المهم في النهاية مجموع الليل والنهار 24 ساعة. لكن هذا اليوم إذا خرج الدجال يبقى 40 يوما، اليوم الأول كسنة، كيف يكون؟ الله على كل شيء قدير. ويوم كشهر كيف يكون؟ الله على كل شيء قدير. ويوم كأسبوع كيف يكون؟ الله على كل شيء قدير. وسائر أيامي كأيامكم هذه. يبقى شهر وسنة، سنة وشهر وأسبوع، والباقي كأيامنا هذه. بمن شغل به الصحابة رضي الله عنهم؟ الصلاة. كيف نصلي يومها؟ كيف نصلي يومها؟ أسئلة يترتب عليها عمل، وليس طبيعة التغيير هذه ولا الوقوف عند هذه، إنما كيف نصلي. قال فاقدروا له. من هنا أخذ العلماء أن البلدان التي يطول فيها الليل أو يطول فيها النهار، طالما اليوم ليل ونهار التزم الليل والنهار. ولهذا بعض إخواننا بيسألنا في البلدان اللي هي أحيانا يكون الليل عندهم، وهذا يأتي في رمضان هو 3 ساعات من المغرب للفجر، وأحيانا أقصر من هذا، يبقى مغربه وعشاءه وتراويحه وكذا كل هذا فيه، ويصوم 20 ساعة أو 21 ساعة. طيب هذا هنقسم اليوم على 12 و12؟ لا، طالما ليل ونهار يلتزم الليل والنهار. أما إذا كان ليل فقط أو نهار فقط فإنه يقدر الصلاة بأقرب ما يكون إليه، إنما ليل ونهار فيلتزم، حتى ولو طال الليل حتى لو طال النهار فإنه يلتزم ذلك. نعم.
قال لكن يعطيه الله عز وجل من القدرات ما لم يعط غيره، حتى إنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتجدب، والسماء فتقحط، تمنع المطر، ومعه جنة ونار، لكنها مموهة، جنته نار وناره جنة.
وهذا بإذن الله عز وجل، القدر الكوني ابتلاء وامتحانا واختبارا لعباده. قد تقول لماذا هذا؟ نقول الحكمة الابتلاء والامتحان والاختبار. فتقول لك الناس يكفرون، هيكفر الكافر، أما المؤمن فليضره شيء. ومن هنا نستفيد أن وجود الكفر في الدنيا ليس هو سبب كفر الناس، وإنما السبب منك أنت. وإلى مع الكفر والشرك والوثنية وجد أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وهكذا. فليس وجود الكفر كان هو السبب في أن تكفر بمجرده. نعم قد يكون سببا، لكن بتفريطك. وليس إذا وجد الكفر وجد الكافر حتما ولا بد أن الناس تكفر، لا، قد يوجد الكفر ولا ترتب عليه هذا، وإنما يكون الإنسان في قمة الإيمان، فهو من باب السببية المجردة. نعم، لكن يعلم أن من كان عنده الإيمان فإنه لا يفتن لا بكفر ولا بمعاصي ولا ببدع. وقد يكون الإنسان، لا أقول يا إخواني في بيئة الكفر، بل قد يكون الإنسان ابنا لأكثر من في هذه البيئة، ومع ذلك يمن الله عليه بالإيمان. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فليس الكفر السبب المعمل بنفسه، وإن كان سببا من الأسباب إذا وجد، أو البدع إذا وجد قد تكون سببا في أن الناس يكفرون أو كذا، لكن لا يعمل بنفسه، إنما هذا بإرادة الله عز وجل وحصول التفريط منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر المؤمنين إذا سمع الواحد عن الدجال أن يأتيه. لا، لا تأتي الدجال إذا سمعت، فإنك لا تدري، لكن إذا ابتلت به فاعلم أن الله عز وجل سيحفظك، لا لأنك ستقرأ بين عينيه كفارة. نعم.
قال هذا الرجل
فما تقول أنا ماذا أصنع؟ أنا بيئة فيها بدع، أنا ماذا أصنع؟ أنا بيئة فيها كفر، أنا ماذا أصنع؟ أنا بيئة فيها كذا. حتى ولو كنت في هذه البيئة، فأين إيمانك الذي تحصن به نفسك؟ ما تقول أنا ضعفت، هؤلاء جاءوني وأنا كنت فقير، والمبتدع أعطوني المال فأصروني. هذا بسوء ما عندك، هذا بسوء ما عندك. وإلا لو كنت أنت على إيمان راسخ لما فتنت بمال المبتدعة، ولما فتنت بشهرة بإشهار الناس لك. هي أسباب موجودة، ولكن هذه لا تعمل بعد إذن الله عز وجل إلا بتفريطك. ولو وجد الكفر، ومع ذلك أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، وجد الكفر ومع ذلك يضرب الله مثل الذين أمنوا بمرأة فرعون، وجد الإيمان ومع ذلك يضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نعم.
قال هذا الرجل أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر كافراء، يقرأه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب، ولا يقرأه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتبا، وهذا من آيات الله. هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل من السماء.
يعني هذه من آيات الله عز وجل، أن ما يقرأ هذه الأحرف بين عينيه إلا المؤمن. وفي هذا إشارة إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أنه مهما كانت الفتن التي يبتلي الله بها عباده، إلا أن الله عز وجل يجعل لك مخرجا من تقوى الله عز وجل لو أنك أقبلت عليه، على الله سبحانه وتعالى. حافظك، حافظك، وهيأ لك الأسباب، أسباب النجاة. فهذه الكلمة موجودة فتطمئن الإنسان، والله يربط على القلب. انظر إلى الدجال ماذا يصنع مع هذا الرجل الذي قال له أنت الدجال، فضربه وقسمه نصفين ثم دعاه فقام، قال من أنا؟ شوف بعد هذا كله قال أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقين. فالله يربط على قلوب الذين آمنوا، ولهذا لا يحفظ من الدجال إلا من كان عنده المادة من الإيمان. لابد من إيمان قبل الدجال، أما إذا خرج الدجال ولا إيمان فتنت. إذا وجد أهل البدع ولا سنة فتنت، إلا أن يشاء الله عز وجل. لكن اللي عنده وقاية يا أخواني من الإيمان ومن السنة يحفظه الله سبحانه وتعالى، يحفظه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد من، شوف، فتعلمنا الإيمان، تعلم السنة، فإذا قامت البدعة خلاص. انظروا يا أخواني لما قامت الثورات في مصر، لحظة في يوم قامت الثورات وتحولت مصر إلى إيه؟ ها؟ وما جناس، وذهبوا جاءوا وتعددت الأقوال، وأنت تطلع أقوال تتعجب كيف تخرج من الناس، ها؟ ولكن أنت حفظك الله. حفظك الله ليه؟ بالمنهج السابق. إنما إذا نزلت الفتن اعلم أن الوقت ليس وقت قراءة، ما في واحد ينشئ قراءة وقت الفتن، كما يقول الحويني الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. القراءة المتأنية ما تصلح يا حوين وقتها، القراءة كانت قبل، المنهج كان قبل. ولهذا أنت يا حوين ببساطة جدا، ببساطة جدا، لو أنك قرأت قبل وكنت على المنهج قبل وحصل ثورة في الميادين، هذا خروج على السلاطين، ما يجوز. والله يا أخواني من فضل الله لازلت أذكر المكالمة بيني وبين العدوي، أنا في واد وفي واد آخر، أنا في واد وفي واد آخر، هذا قبل تنحي مبارك، وأنا أظن أنني أتكلم في مسلمة أقرره يا شيخ مصطفى، أليس هذا خروجا؟ يعني أنا أقرر، مفترض بستنطق يعني شيء ما مسلمة، مسلمة راح يتكلم في حقن الدماء، الكلام أوباما نفسه، هو في حد بيقول ما نحقن دماء؟ ها؟ الدنيا كلها، كافر تقول نحقن دماء، مسلم نحقن دماء، اللحى في الميدان نريد خطابا خاصا لأصحاب اللحى. حقن دماء ايه؟ احنا حلف الناتو، ما كله بيقول حقن دماء، كله بيقول حقن دماء، اليهود تقول حقن دماء، لكن الخطاب الخاص. فالقراءة ما تصلح وقت الفتن قبل، فمن تربع على السنة قبل ونزلت الفتنة نطق بالسنة. المسألة ليست مشتبهة. أصل مثل ما قال لك هذا ليس له مثال سابق. مثال سابق ايه؟ انتوا بتصعبوا المسائل ايه؟ يعني ايه الثورات دي، المظاهرة اللي قامت دي ليس لها مثال سابق؟ والله المظاهرة دي اسمها خروج على السلطان، والخروج على السلطان ما له مثال سابق؟ ايا كان بقى صفة الخروج، بدبابة، بطائرة، بجموع، بناس في الميادين، كيف ليس له مثال سابق؟ يعني كيف ليس له مثال سابق؟ ما ندري. التوصيف الشرعي عندنا ايه؟ نزع اليد من الطاعة، خلاص مع حاكم. انتم تقولون ظالم، حاكم ظالم، حاكم ظالم، نزع اليد من الطاعة. ده لا، ده كافر عندي. كافر عندك الزم بيتك، كافر عندك انت، ما هو عند الامة، ليس بالكفر البواح. كافر عندك، كافر عندك عند ابن باز ما هو بكفر، عند العثيمين ما هو بكفر، عند الالماني ما هو بكفر. اذا الزم بيتك. ولو كفر اصل عندك قدرة، يعني الناس تمشي انت وراها، لو صار كافرا فعلا والكفر المتفق عليه، انت رايح فين طيب؟ رايح فين؟ رايح فين؟ رايح نزيح الحاكم الكافر؟ اتفق العلماء على كفره، اتفق العلماء على كفره، لكن اتفقوا على الخروج عليه؟ الان في قدرة ولا انت رايح فين؟ السيارات بتحمل، هتكون معهم؟ رايح فين انت اصلا؟ حتى مع الكفر البواح رايح فين انت؟ رايح فين؟ ومع مين؟ ورا مين؟ ومن بجوارك؟ ومن سيحركك؟ ومع اي حزب؟ ومع اي شيعة انت؟ مع اي حزب؟ ليه يا اخواني هذا؟ لان ما في سنة سابقة، ما في سنة سابقة. ما كان هو ابن باز ورأيناه في الميدان فنتعجب، ما كان هو الألباني فرأيناه في الميدان فنتعجب. فمن كان على السنة قبل حلول البدعة وقي البدعة، من كان على الإيمان قبل حلول الكفر وقي من الكفر، من كان على الإيمان قبل خروج الدجال وقي من الدجال. يبقى لابد أن يكون الإنسان محصنا. فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، قبل أن تحفظ ألفاظ القرآن تعلم الإيمان الذي تقوى به. ولهذا بناؤك مهم جدا. العهد المكي ما فرض عليك صلاة إلا في آخر العهد المكي، إنما بقيت مشغولا بتقرير التوحيد والعقيدة في قلبك حتى تثبت ثبوت الجبال الراسيات. وابتليت وامتحنت، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر، يربيك. إذا لابد من أن تتربى، لابد تربية قبل الهجرة. الهجرة ثمرة من ثمرات التربية، إنما لابد من تربية قبل الهجرة، لابد من تربية قبل الجهاد. ولهذا أعجبني سبحان الله تبويب البخاري في كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، باب عمل صالح قبل القتال، قبل القتال عمل صالح. من هنا لو عمل صالح قبل ارتفاع الأسعار لن نشعر بارتفاع الأسعار. تعال يا أخي، تعال خذ رغيفينهم باقيين عندي. يا امرأة نعم، كثر المرق شوي، نتعهد الجيران. تعال، ماذا سيحصل يعني؟ ارتفاع أسعار، بيت فيه طعام وبيت ما فيش فيه. وصلت المسألة؟ هذا حصل في وقت من الأوقات، مهاجرون لا مال لهم، أنصار عندهم مال. كيف حلت؟ كيف حلت؟ لحظة واحد، كان ينفذ وينفد الزاد، النبي يعالج به، جمع ما عند الناس، تأتي أقوى، دي كسرة ودي طمرة ودي كذا كذا كذا، يدعو الله عز وجل. ما حصل هذا؟ حصل هذا. باب عمل صالح قبل ارتفاع الأسعار، باب عمل صالح قبل القتال، باب عمل صالح قبل الدجال، باب عمل صالح قبل الميدان، باب عمل صالح قبل الافتتان. لازم عمل صالح أولا. من هنا يعجب هؤلاء الحركيون الحزبيون أن السلفيين يربون في المساجد، يقول لك هذا الشيخ أبو كتاب هذا ما يبني أمة، اخرج. اخرج بإيه؟ أي زاد؟ النبي خرج بعد إيه؟ ولا نخرج خروج التبليغي، ينام فيقوم فيخرج. لا، في إيمان قبل خروج إلى المجتمع، أخرج إلى السوق بدراسة كتاب البيوع. كان عمر يرسل إلى السوق عمالة فيقيمون منه كل من ليس بفقيه. يبقى باب الفقه قبل البيع لازم. أنت تريد جهادا، هذا الدواعش يقول جهاد، لكن لم يتعلموا، ما عندهم باب العلم قبل الجهاد، باب عمل صالح قبل الجهاد، ما عندهم هذا، لهذا كان إفسادا وليس جهادا. باب العلم قبل الدعوة، لهذا أفسد التبليغيون. باب العلم قبل الحكم، لهذا أفسد الحزبيون والحركيون. باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى كيف أن تربية العلماء يزهد فيها ويقال إنكم لا تبنون أمة، لأنهم عندهم إن بناء الأمة يبدأ من الرأس، رأس الهرم وليس القاعدة. بناء الأمة هو يريد منك إيه؟ حتى تكون فعلا عاملا عملا صحيحا في حق الدعوة. التكتلات السرية، المتفجرات والأسلحة، اقتل حاكما تحكم مكانه ثم بجرة قلم تغير الأوضاع. السؤال، قتلتم حاكما فحكمتم شرعا؟ حصل ولا ما حصل؟ قتلوا حاكما فماذا كان؟ قتلوا وزيرا فماذا كان؟ قتلوا النائب العام فماذا كان؟ قتلوا رئيس مجلس الشعب فماذا كان؟ لازالوا يقتلون فماذا كان؟ فماذا كان؟ خرجوا على حاكم فماذا كان؟ عزلوا الحاكم فماذا كان؟ أقاموا جهادا هنا وهناك زعموا فماذا كان؟ درسوا علما في المساجد وخرجوا به إلى المجتمع علماؤنا فماذا كان؟ كان صلاح، كان أنا وأنت، كانت منابر على السنة، كان التغيير أوضاع، كانت طائفة لا تزال ظاهرة بالحق. كشف حساب الفوزان وكشف حساب ابن لادن، كشف حساب ابن باز وكشف حساب البغدادي، هات كشف حساب الألباني وكشف حساب البغدادي وانظر. ما نضحك على بعض. كشف حساب حامد فقي خليل هراس عبد الرحمن الوكيل، في نفس الوقت كشف حساب سيد قطب حسد البنا عمر التلمساني، هات كشف حساب. ألا لا دين ونصوص وعلم ولا واقع. الآن كلهم نزلوا إلا من؟ إلا أنت، حزب الكنبة كما يقولون فيك، حزب الكنبة. طيب الآن من اللي بقيت ثيابه بيضاء؟ من الوحيد اللي فاز في كل هؤلاء؟ ها؟ من الوحيد اللي عمل وأثر؟ أهل السنة فقط. أهل السنة، أهل السنة 12 سنة على هاد كشف الحساب. عملت يا حسن كشف حسابك؟ عملت ايه يا يعقوب كشف حسابك؟ اخر كشف حساب حسان الى شعر اهل سن. اخر كشف محمد يعقوب انا مش سلفي. الفكر التكفيري اسألوا عنهم عنه اصحابه، هذا اخر كشف. انت اخر كشف عندك ايه؟ زي اول كشف عندك ايه؟ زي الوسط، زي كل حاجة. انت اليوم بتعمل ايه؟ شرح العالم العثمان رضي الصالحين، اجماع الامام اربعة اختلافهم، مسند الامام احمد. طب اول كشف ايه؟ مسند الامام احمد، اجتماع الامام الاربعة رياض الصالحين. طب كشف حسابك اليوم الدورة الخمسمية الا واحدة مثلا، يعني من فضل الله عز وجل مثلا، انت كشف حسابك ايه؟ كشف حسابك ايه؟ فين كشف حسابك؟ فهؤلاء ما صنعوا شيئا الا الفساد والافساد. لكن كشف حساب العثيمين وكشف حساب سلمان العودة، كشف حساب الفوزان وكشف حساب صفر الحوالي، كشف حساب كل واحد من هؤلاء، هذا أمر عملي واقع. إذا لابد قبل الدجال من الإيمان، حينئذ بإيمانك ستقرأ كافة راء. لن تقرأها لأنك قارئ، لن تقرأ لأنك معك اللغات السبعة، معك لغات سبعة، معك العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية، لا. كما تمر على الصراط لا بتمريناتك وتدريباتك وخفة وزنك، إنما ستمر بأعمالك، ستقرأ بأعمالك، ستحفظ بأعمالك، سيربط على قلبك بأعمالك. وكل إنسان أنزلناه طائرة في عنقه بعد فضل الله عز وجل. ولهذا تخرج الفتاوى يتغير الواقع في أي بلد. أنت معك الزاد لتحكم في واقع اليمن، معك الزاد لتحكم في واقع ليبيا، معك الزاد لتحكم في واقع مصر، معك الزاد لتحكم في واقع العراق، معك الزاد لتحكم. لابد يا أخوان بارك الله فيكم العلم والإيمان. ولهذا تقرأ في القرآن وقال الذين أوتوا العلم والإيمان هو هذا النجاة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يبقى لابد من الإيمان والعلم. فحينئذ لن تفتن إن شاء الله، بإذن الله لن تفتن، بإذن الله ستبصر ولو زلت عالم كبير ستبصرها، لأنك تربيت على الأصل، تربيت على المنهج، تربيت على هذا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد ثابتتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إذن قال الذين أوتوا العلم والإيمان في كل حدث من الأحداث عبر الزمان وتغير المكان، ليس عندهم دين يتغير بتغير الزمان والمكان، ولكنهم عندهم دين يغيرون به الزمان والمكان. والدين الذي يتغير بتغير الزمان والمكان دين أمر الله به أن يتغير بالزمان والمكان، ليس الدين الثابت وإنما الدين المعلق بالزمان والمكان. فالله عز وجل أعطاهم الاجتهاد في هذا الأمر، لأن أصل الدين تعليقه على الزمان والمكان. أما دين لا يتغير بتغير الزمان والمكان، يطلب تغييره بتغير الزمان والمكان كما يقول أهل الزيغ والضلال، لا، يفرقون بين ما لا يتغير وما يتغير، يفرقون بين المحدود المحدد المقدر الموصوف زمانا ومكانا وبين المأمور به ولم يحد. حينئذ يرجع في تحديده إلى العرف وإلى الزمن وإلى المكان. فإذا صارت النجاة في ماذا؟ العلم والإيمان. باب عمل صالح قد اقدم. عرفتم يا إخوان؟ يبقى قال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جوالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. يبقى عندك أنت الثبات، عندك أنت الإيمان، عندك أنت العلم. حتى لو قال العالم انزل جاهد في سوريا هذا طاغية، نقول ما عندنا قدرة يا شيخ، حتى لو كان العالم، لأنك يا عالم ربيتني أن المسألة ليست الكفر فقط، الكفر والقدر. رأينا كفرا لكن ما عندنا قدرة. انزل ولو قتل من قتل، لا ما أنزل ولو قتل من قتل. ولو كان انزل ولو قتل من قتل لكان أولى بهذا رسول الله أن يواجه من أول لحظة المشركين بأصنامهم وأوثانهم ولو قتل من قتل، حتى ولو قتل الرسول، لكن لم يكن هذا. أصنام يطوف حولها لتخلف القدرة، لم يتخلف الدعوة، ولكن تخلفت المواجهة بالسيف والسنان لعدم القدرة. وجد الكفر، وجدت الوثنية، نعم، ولم يوجد الجهاد بالسيف. إذن فلا يكون. إذن لابد من إيمان قبل الدجال، لابد من إيمان قبل الميدان، لابد من الإيمان والعلم قبل الجهاد، لابد من الإيمان والعلم قبل الدعوة، لابد من الإيمان والعلم قبل التربية. احنا بنستهين بأشياء كثيرة يا اخوان، ايه والله احنا بنفرط في أشياء كثيرة. احنا بنجعل اللي بيدرس في الحضانات اي احد. لا يا اخوان، هذا تقصير شديد، تقصير شديد يا اخواني. اما ان افتح حضانة فيدرس منها فيها اهل العلم والايمان او اترك. المؤذن يا اخوان، مؤذن المسجد فضلا عن امام المسجد، فضلا عن خطيب المنبر، فضلا عن صاحب الموعظة اللي بعد العشاء او الظهر، فضلا عن المسؤول، تعرف اللي بيوزع سندوتشات لابد ان يكون في هذا الشرط. اه والله ممكن يوزع ونص الاخوة يزعل ويبقى في درس علم والقلوب بقت كلها متنافرة. عشان ايه؟ شديد شوي. وعشان ايه؟ اصل ابنه مش عارف يعمل شوي. وعشان لازم يكون في واحد يلا العلم والايمان، العلم اللي هو ما يرجعش به اعمل ايه. هو النجاشي جعفر رجع للنبي اعمل ايه؟ جعفر تربق قبل ما يروح للنجاشي، ولهذا لم يأخذ الامر من النبي بعد ماذا اصنع مع النجاشي، انما صنع مع النجاشي ما خرج عليه. فكان باب العلم والايمان قبل الهجرة، وقف امام النجاشي بمقتضى العلم والايمان اللي عنده، والا لم يتصل، لم يقل انتظر حتى استشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش لما اتيها افضل شيء في حياتها ان يخطبها الرسول، لكن مقتضى العلم والايمان حتى استأمر ربي. سبحان الله، مقتضى العلم والايمان. يبقى العلم والايمان قبل زواج، العلم والايمان قبل توزيع سندوتشات وشاي، العلم والايمان قبل سياره تركبها، العلم والايمان قبل اي شيء، العلم والايمان. لانه ما ينجو الا قال الذين اوتوا العلم والايمان. والفساد اللي حاصل بتخلف جزء كبير من هذا العلم والايمان. لهذا ضعنا ارتفاع اسعار، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ حصول خروج على سلاطين، ماذا نصنع؟ وجود ازمات، ماذا نصنع؟ لان التربيه على العلم والايمان هذه ليست متكامله. يبقى باب عمل صالح قبل كل شيء. باب العلم قبل القول والعمل. أرجو أنك تأخذ دي تبوبات البخاري، أكتب عندك كده باب مهم جدا، باب العلم قبل القول والعمل. باب عمل صالح قبل، هو بوب القتال، أنت بقى غير، لكن العمل الصالح ده قبل، ده موجود ثابت. عمل صالح قبل الزواج، عمل صالح قبل تربية الأولاد، قبل الأولاد، عمل صالح قبل العمل في وظيفة حكومية، عمل صالح قبل النزول إلى الأسواق، عمل صالح قبل، عمل صالح قبل، عمل صالح قبل، قبل كل شيء، عمل صالح قبل كل شيء، عمل صالح قبل كل شيء. تخيلوا أما الموظف الآن المدرس يذهب إلى مدرسته بعد وجبة العلم والإيمان من الفجر، نفسية المدرس إيه؟ نفسية المدرس إيه؟ يعني أنت رايح المدرسة بأي نفسية؟ بأي نفسية أنت رايح المدرسة؟ بأي نفسية تعامل مع الطلاب؟ أولادك، أبناؤك، ولا الراتب زاد ولا الراتب نقص، ولا اشتغل على قد الراتب، ولا حول الأولاد عيادات خاصة في البيوت ودعك من التدريس، هو ده الراتب يسوي؟ الراتب ده ما يسويش حصة واحدة، بياخد 3 حصص يكفي. لكن لما تذهب أنت من المدرسة، من حلقة الشيخ إلى مدرستك، معنوياتك إيه؟ زادك إيه؟ الولد هذا، تخيلوا يا أخواني والله، الواحد كان بينزل يربط للولد حذائه، شوف تخيل بقى، بتربط للولد حذائه لأنه ابنك. أنت ما بتربطش ولدك لابنك، ولا أنت موظف تربط له حذائه وتطبطب عليه وكذا، يلا تعال، لأن ابنك، ابنك مش طالب عندك، دي مدرستك أنت، وليس مدرسة، تقول مدرسة حكومة، دي مدرستك أنت، دي ملكيتك أنت. فباب عمل صالح، أي واحد هذا إلى عمله بعد وجبة العلم والإيمان، إلى حقله بعد وجبة العلم والإيمان، سوف يتأثر حقله وتتأثر مدرسته ويتأثر عمله. لكن المشكلة إن يقوم من النوم يغسل وشه وينزل إلى المدرسة، هيعمل إيه يا أخوان؟ فين يا أخوان زيادة الإيمان؟ فين؟ والله يا أخوان كان سبحان الله الواحد يطلع من درس الشيخ الأطرم، لأن كان هو اللي بيدرس الفجر يعني في وقتها بجوار المدرسة، تطلع من الدرس وانت رايح المدرسة، والدرس 3/4 ساعة مع الشروق، يعني الشروق ينتهي الدرس، ولكن شوف الشحنة الإيمانية اللي انت ايه رايح بها، شحنة إيمانية تغير. فيقوم النوم على ميدانه، يقوم النوم على سوقه، لسه بيقولك اصطبحنا، انت اصطبحت من زمان اصلا، انت اصطبحت من الفجر، من الفجر اصطبحت بالاذكار واصطبحت بدروس العلم واصطبحت، انت لسه قايم تصطبح، هيبقى صباح ايه ده بقى بالله عليك؟ اللي قايم يصطبح بك ده صباح ايه؟ صباح لو مديت يدك هتقول ما هذا صاحب البلل، من غشنا فليس من، لو فتحت حطيت ايدك في الكيس عنده هتقول ما هذا، من غشنا فليس منا، لو نزلت العلبة اللي عنده وقرأت التاريخ الصلاحية هتقول ما هذا يا صاحب، وهكذا ما يتقي الله عز وجل. الله المستعان. نعم نعم. من إيه؟ الأصنام حول الكعبة. نعم يطوف ويطوف حولها، يعني من ورائها، يعني مش يطوف للأصنام، لكن طوافه كان حول الأصنام، لكن ليس للأصنام، هو يطوف حول الكعبة التي وضعوا حولها الأصنام، يطوف حول الكعبة التي حولها الأصنام، لكن طوفه باعتبار الواقع ليس باعتبار الغرض. نعم نعم. نعم العدوي فعلا اخواننا اللي كانوا عنده في الاحداث جمعهم وقال نريد ان نعمل بحثا في هذه المساله، بحث في مساله الخروج على السلطان، بحث يا اخوان، والطلاب اللي يعملوه، الشيخ الراس فين؟ يمين يمين شمال شمال، الراس فين؟ الطالب هيعمل بحث، طب ونتيجه البحث ايه؟ شوفونا لفظة إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم في اللفظة دي فيها كلام ولا لا؟ زي لفظة إيه كلهم في النار إلا واحد، اللفظة دي النفس منها في شيء. دايما الألفاظ دي، وإن ضرب دارك وأخذ أمالك كلهم في النار إلا واحدة إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. الألفاظ دي هي المشكلة، لأن مشكلة الألفاظ ليس راجع إلى صنعة إسنادية ولا حديثية، مشكلة الألفاظ راجع إلى صنعة عقدية، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. ولهذا القرضاوي يجلس على قناة الجزيرة مع إيه؟ مع حديث حذيفة عند مسلم تضعيف والدرقطني. ما شاء الله تبارك الله عليك يا قرضاوي، ما شاء الله. اشمعنى الله تبدعك من حديث حذيفة؟ هات حديث ابن مسعود في الصحيحين، ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك الصلاة؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. دعك من حديث حذيفة، حديث حذيفة غير موجود خالص، غير موجود لو اعتبرنا هذا. طب حديث ابن مسعود، طب حديث البراء ابن مالك، طب حديث ابن عباس، طب حديث ابن عمر، طب الاجماعات، طب التبويبات، كل هذا فعل. انت جالس يا قرضاوي تبحث اسناد حديث حذيفه صحيح ولا ضعيف. وقال النووي رحمه الله تعالى، ألا من امتى وانت عارف الدارقطني وعارف النووي وعارف هؤلاء؟ من متى؟ فدول يعرفون ما يريدون حتى يضربوا الاصل كله. ليه؟ لان حديث حذيفه ضعيف، المعتقد ضعيف، هو المراد أن نصل إلى تضعيف المعتقد، مش تضعيف الرواية، تضعيف المروي، مش تضعيف الإسناد، تضعيف المعنى. هي القضية إذن معي يا أخوان، المروي مش الرواية، المعنى وليس الإسناد هي الإشكالية في المتن. المتن هذا متن غير مقبول، طب ما السبيل إليه؟ المضعف المتن هذا، ما شاء الله نتحول جميعا إلى أئمة جرح وتعديل، الله المستعان. فالعدوي كان يريد أن يبحث المسألة، وحيد عبد السلام نفس المسألة، يبحث المسائل، طلاب يكلفوا بحثون المسألة دي. أنا ما أدري الشيخ كيف يوجه، الشيخ اللي بيوجه، الشيخ قد يدرب على بحث، لكن يتربى الشيخ على بحث الطالب؟ الشيخ يدرب، يدرب الطالب يعمل يا أيمن البحث ده ماشي، لكن تقرير الشيخ فين؟ انت الشيخ، انت الطبيب. لما انا ابن عنده مغص، ابن عنده حرارة، ابن عنده، ولا هتقول لي يا اب روح اعمل بحث كده، ابحث عنه تشوف هتعمله ايه؟ امال انت طبيب ليه؟ انت طبيب ليه؟ امال ايه تمن تقبيل الايادي على مدار 40 سنة؟ ده انت ما تحسب بس عدد قبلات اليدين والرأس، امال بنقبل ايدك ورأسك ليه على مدار 40 سنة؟ عشان تيجي لما نحتاجك تقول لي اعمل بحث، حينما نحتاجك اعمل بحث. لا، ده انت حينما تلوح الفتنة في الافق ونحن نقول يا شيخ ابشر هذا عارض ممطرنا، تقول اتقوا الله انتبهوا، هذه ريح في عذاب شديد، لا تغتروا بهذا. يا شيخ ده والله ده بيقول كل خالد في اتباع من سلف، انظروا من سلفه، اسكت لا تغتر بهذا. يا شيخ ده بيقول العلامة الألباني، دعك يحارب العلامة الألباني، مثل ما قال مقبل لما جاءوا بفتاوى في الانتخابات، قال سبحان الله أليس هؤلاء العلماء الذين لم يقبلوا كلامهم في الاستعانة بالأمريكان؟ مش هم دول العلماء؟ نعم، العالم يوجه، العالم يرجع الطالب، العالم ينظم للطالب. وبعدين أهم نقطة نحتاج فيها العالم نقطة الأزمة، نقطة الفتنة. الإمام أحمد كلف طلابه أن يبحثوا مسألة القرآن مخلوق أم لا، وقت الابتلاء والامتحان والاختبار والعرض على السنة. الإمام أحمد قال ابحثوا، ولا قام مقاما عجز عنه العلماء؟ ابن معين نفسه يقول ايه؟ يريد أحمد أن أكون مثله. أحمد ما بال يقطع ابن مهين رفيق دربه حتى ولو كان فيها هجر ابن معين. هذا وقت لما أحمد قال ابحثوا، سبحان الله العظيم، هذا ما هو وقت بحث، ما هو وقت بحث. زي أصحاب الثورة الثانية في العزل، مين اللي قال العزل يا أخوان؟ الطلاب يا أخوان، هم اللي أغروا هؤلاء ونطقوا بهذا. تخيلوا دعوة سلفية المفترض أنها نجحت في مسألة الخروج على السلاطين ولم يروا الخروج، المفترض الأمر مستقر، يأتون ما يضرون العزل، هذا منهج المعتزلة ومنهج أهل السنة والجماعة، وطلب يبحثونهم طلاب يبحثون، الطلاب تبع، لا سيما في أوقات الفتن والأزمات. نعم أحسنت. يعني في صنف آخر قتلوا هذه المسائل بحثا، لكن قتلوا بحثا على عقيدتهم ماذا؟ التكفيرية، على عقيدتهم الفاسدة، وده فعلا أهل البدع بيتقنون مسائلهم بحثا على مذاهبهم الضالة، ولهذا لا يتغيرون. وفعلا ومن هنا كان عبد المقصود لما كان قاتل هذه المسألة بحثا في الحكم غير ما أنزل الله ولوازم ذلك، كان أول واحد نزل الميدان حسب ما رأينا نحن كده هو محمد عبد المقصود. هؤلاء جاءوا تبعا، لكن محمد عبد المقصود وطائفة اللي معه أول فعلا الناس نزل الميدان. ليه؟ لأن المسألة مبحوثة فعلا قبل الميدان، مبحوثة فعلا عنده، ولهذا عبد المقصود ما كان يأخذ بحثا من أحد. عبد المقصود بقى قال يبحثوا المسألة ولا يبحث المسألة. عبد المقصود هو نزل ميدان، ولازلت أذكر عبد المقصود بالبلطو الأسود وهو يفتي في إجماع النووي، هو اللي بيقول إجماع النووي هذا في الظلم ماذا؟ في الظلم الخاص ما في الظلم العام، هذا في الخروج بالسيف. ما زلت أذكر كلمات المسألة رقم 13، عبد المقصود ما قرأهاش في الميدان، المسألة رقم 13 عند القرطبي، ده كله إفرازات عبد المقصود. لكن حسان وخجل وحياء والشباب والطاقي النقد، ده الوجه الإعلامي ده سيبكم منه، ده ملوش لازمة أصلا، صوب بتضلوا انحرف. إنما واحد زي عبد المقصود، واحد زي فوز السعيد، واحد زي هؤلاء، هم اللي نزلوا والمسألة رقم كذا في التفسير كذا، يبقى باحث مسألته إيه؟ قابل. لكن مسألة الخوارج خد المسألة رقم 13 هو وساب المسألة رقم 21 في نفس الصورة، بل في نفس الجزء الأول في سورة البقرة ينتقي، وده دارس. واحد ما تعرفوش نفس المسألة أول من نزل، هي طائفة عبد المقصود ومصطفى سلامة، ما تعرفوش أنت مصطفى سلامة ده أيضا على نفس الضرب، ونشأة أحمد وبالأشبال هذا اللي بيسموه حسن الزهيري وفوز السعيد، الطائفة دي درسة من قبل، فنزل واستدل من أول أيام. الكلام ده طلع من فم محمد عبد المقصود فين؟ في الميدان درسوا، ولكن درسوا دراسة ضلالة، فلهذا لم فتنوا مباشرة، ولا فتنوا مباشرة. أما من جهة بقى أنهم أصحاب قد يكون هم أصحاب شبهة وعندهم شبهة ولهذا كذا، الشبهة كانت ولا تزال، الشبهة مع وجود كتب السنة، الشبهة كانت نفس ما فعله أهل البدع، أخذ نصا وترك نصا، والنص مطلع عليه، أخذ مسألة وترك مسألة. تعال بقى عبد المقصود بحجمه هذا، شوف بحجمه هذا في شبهته، إلا أنه بالنسبة لك رقيق ولا يساوي شيئا ولا حتى يصل إلى حجم ذبابة، لما يقول إجماع النووي محمول على الظلم الخاص والخروج إنما يكون بالسيف، لا بهذا. الكلام ده فين يؤيده؟ وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام مجمع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. فسق خاص في واحد، من الذي حدد هذا؟ النبي يقول ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونه، بالنسبة للواحد، هذا بالنسبة للواحد. أو يستدل، استدل عبد المقصود أيضا بكلمة حق عند سلطان جائر، ولا يدري ما معنى كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند السلطان. ولهذا اختلفت عليه أصوله لما اختار مرسي. أول مسألة الحكم بغير منظر الله، لأن مرسي ما حكم بمنظر الله، فكيف اعتبرته حاكما شرعيا وأنت تعتبر أنه كفر بواح وأن لا يمكن أن يكون وليا شرعيا بل هو طاغوت، فلماذا اعتبرت مرسي وليا شرعيا؟ هذا واحد. اثنين، لماذا لم تعتبر قاعدة الظلم الخاص والعام لما قام الناس على مرسي؟ بل انك اصلت لو ان الحاكم، لو ان الشرطة حرقت وفعلت وكذا فنصبر، لكنكم الاشكالية انكم لا تقرؤون. اختلفت اصوله عليه، فدل هذا على ان الشبهة ليست شبهة علمية، اراد حقا فاخطأ. انتبه يا اخويا فاروق، في واحد اراد حقا فاخطأ، زي اللي خرجوا عبد الاشعث وكفروا الحجاج والحق ليس معه، زي الحسين لما راح للكوفة والحق ليس معه، لان اشتباه فعلا وليس راجع الى اصول، دي مسألة فرعية متعلقة بمعين. الحجاج ده كافر ولا لا؟ بيعة يزيد منعقدة اصلا ولا لا؟ ليس ان كلام اهل السنة امامك ثم تتركه الى غيره، ليس ان الاجماعات امامك. ولهذا لم يؤت هؤلاء من شبهة، انما اتي هؤلاء من فتنة. ليست الشبهة التي يعذرون بها بل الفتنة التي انغمسوا فيها. ولو انت تريد الفرق اوضحت لك على مدار السنين دي كلها، الفرق واحد بس، ان غياب حق وصول حق، غياب حق واجتهاد على وفق الاصول فاخطات لغياب دليل او لتأويل يدعمه اصول واقوال، انما هذا ماذا؟ سلوك انحراف مع وجود الحق ورده، لم يبالوا بإجماعات أهل السنة مع وجودها عنده وإخبارهم بها. الإجماعات دي منتقدة، لا يصلح أصلا الإجماعات مع وجود الخلاف. الخلاف بإيه؟ بوقائع الأعيان مش بقواعد الأعيان. وقائع أعيان مش بقواعد الأعيان، أي من أهل العلم والأئمة، وإلا وارد أن يخفى عليك حق. والدليل على ذلك أنهم إلى الآن لم يرجعوا مع وضوح الحق علميا وعمليا. يبقى المسألة لم يؤتوا من قبل ماذا؟ شبهة علمية ممكن فعلا يقع الإنسان فيها، ما يقع، وقع لسادات السلف، ولا فرق بين المسألة العلمية والمسألة العملية، وقع لسادات السلف، لكن غياب الحق. ولا يوجد كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إمام من أئمة السلف يخالف نصا، يصل النص ثم يخالفه من غير موجب، يعتقد تقييدا، يعتقد تخصيصا، يعتقد إنما هذا يعتقد إيه مع إجماعات أهل السنة، هذا يعتقد ماذا؟ فما عذر عبد المقصود؟ وما عذر فوز السعيد؟ وما عذر محمد حسان؟ وما عذر مصطفى العدوي؟ وما عذر هؤلاء؟ وهم لهذا المنهج يسمونك مداخله. هو إشكالية وحيد لما سماك مدخلي ورد عليك في كل محافظات مصر، كان المشكلة ايه؟ هو ما لا يخفيه، المداخلة لا يرون الخروج ويرون من خرج خارجي مبتدع، المداخلة لا يرون الأحزاب، المداخلة لا يرون الانتخابات، المداخلة لا يرون الديمقراطية. هذا أربع محاور مر بها وحيد بن عبد السلام، يعني وحيد بن عبد السلام يشهد لك بالسنة وهو لا يدري. المداخلة لا يرون الخروج، المداخلة لا يرون الأحزاب، المداخلة لا يرون الانتخابات، المداخلة لا يرون الديمقراطية. طب هو ماذا صنع؟ أورد الخلاف في كل هذا وعليه رأيك ورأيي. ولا أنا عن نفسي لا أرى الخروج، أنا لا أختار. برهامي ولاية المرأة من إجماع على عدمها إلى إيه؟ اختلف العلماء. سحب البساط إلى أن تكون مسائل خلافية، ليه؟ لقتل الموقف من المخالف، لأنه الموقف من المخالف في المسائل الشرعية غير الموقف من المخالف في المسائل المنهجية المجمع عليه، وبالتالي ستكون أنت متشددا إلى غلاة التجريح أنت، لأنك جعلت المسائل الاجتهادية مسائل إجماعية وبدعت من خلالها، وبدعت من خلالها. زي مسألة الإيمان أما تحول إلى مسألة اجتهادية، نجاة تارك العامة هيبقى إيه؟ لو تكلم بها صاحب السنة يعذر، لو تكلم بها صاحب البدعة لا يعذر. فدي بتبقى محاولات لنقل المسألة أولا من إجماعية إلى خلافية، وبعد ذلك للرد عليك. آخر حاجة، لسه أحد أولادنا الصغار لما قابلوا حديث بن عبد السلام في المعرض هذا، ما زال المسألة خلافية، يقول له المسألة خلافية مش إجماعية. الولد ابننا في الإعدادي بيكلمه بيقول المسألة خلافية ليس مسألة إجماعية. نعم نعم. يعني هو أرسل إلى الحويني في مسألة نجاة ترك العمل، هو الحويني يرى عدم ولا كان ولا يعني بيعرض مسألته عليه يعني. نعم، أن يعطيه يعني خلاصة البحث بحيث يعتقد مباشرة. نعم نعم، هم نفسهم يعترفوا بعجزهم، يعني سواء الحويني أو كذا بعجزوا عند أمام برهامي والناس ديت، هم دول بتوع العقيدة فعلا، عندهم هؤلاء هم أساتذة العقيدة. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الرجل يرسل الله عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل من السماء فيقتله، كما جاء في بعض الأحاديث بباب لد في فلسطين حتى يقضي عليه.
إذن مسيح الحق يقتل مسيح الدجل، مسيح مسيح، هذا يدعي الربوبية وهو على الباطل، فينزل مسيح الحق فيقتله. نعم.
قال: فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر،
ولهذا النبي حذر أمة الدجال وزاد فيه وأعاد، حتى إن الصحابة يقول بعضهم ظننا خلف هذا المسجد أو الجدار. نعم نعم. طبعا طبعا لا شك، كل من حول الحق إلى باطل، باطل الحق الدجال، والدجاجيل لا يخلو منهم زمان، لكن الدجال الأكبر هو من يأتي في آخر الزمان، ما يخلو منه زمان. نعم.
قال: لأن فتنته عظيمة، ولهذا
وفيه أيضا أن أعظم وسائل الدجال التمويه والتزيين، أن أعظم وسائل الدجال والدجاجيل وأهل البدع التمويه والتزيين، فهو يعطيك الحق في ثوب الباطل ويعطيك الباطل في ثوب الحق تزيينا. فلا يسمون مثلا الخروج على الصلاتين خروجا، إنما يسمونه أمر معروف ونهي عن منكر. لا يسمون التعطيل تعطيلا بل يسمونه توحيدا. لا يسمون تعطيل الله عن إرادته ومشيئته في أفعال العباد تعطيلا لهذا بل عدلا. لا يسمون الحزبية حزبية فيقول نحن حزبيون، لا، إنما يسمونها مصلحة. لا يسمون تغيير مواجهة المجتمع بالمنهج السلفي، تغيير المنهج السلفي في المواجهة، لا يسمونها تغييرا وتبديلا للدين بل يسمونها عصرانية المواجهة. مقبولة؟ نعم نعم. نعم، العبد بيعمل الصالح وبيقبل على الله والله يفهمه ويفتح عليه، ليس اكتسابا محض، وإنما تكون من العبد يسعى الإنسان وهو لا يسعى لتحصيل فراسة لكن يسعى في الإيمان والتقوى فيرزق الفراسة. إذا كان عن إيمان والتقوى رزق الفراسة، رزق التوفيق، رزق الفهم، رزق الرشاد. وهدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى الطيب. ليه؟ لأنهم طيبون، لأنهم طيبون فلهذا رزقوا هذا. وقد يمن الله عليك فوق فهمك بفهم، ففهمناه سليمان، ولكن هذا يقول لمن هو أهل لذلك. نعم عبد الرحمن، هذا المقصود الإيمانية. إنما الفراسة العقلية تكون بتركيبات الذهن، هذه عادية، يعني قد يكون كافر أذكى، مثل ما قال الشيخ أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. نعم، لكن احنا بنتكلم عن الفراسة هي الهداية إيمانية. نعم.
قال: فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر، لأن فتنته عظيمة، ولهذا نحن في صلاتنا في كل صلاة نقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
فلولا أن هذه الأربعة عظيمة لما استعاذ النبي منها دبر كل صلاة، حتى إن البعض أوجبها، والصحيح أنها ليست واجبة. نعم.
خصها لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان. السابع أو الساعة يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام، والساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نحذر.
هذه سبع عظيمة أخواني، نتأملها ونقف عندها، هذه فوائد جليلة عظيمة تربوية ومسلكية. النبي عد سبعا، هل تنتظر ماذا؟ بدير بأعمالي سبعا، أي حضرا منها وكلها محيطة بك. الأولى الفقر المنسي، والثانية الغنى المطغي، والثالثة المرض المفسد، والرابع الهرم المفند، والخامس الموت المجهز، والسادس الدجال، والسابع الساعة. هذه محيطة بك، هل تنتظر إلا هذا؟ نعم.
قال: فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نبادر بالأعمال قبل هذه السبع. فبادر يا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان، فأنت الآن في نشاط وفي قوة وفي قدرة، لكن قد يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح. فبادر وعود نفسك، وأنت إذا عودت نفسك العمل الصالح اعتادته وسهل عليها وانقادت له.
معروف يا أخوان، معروف أن الإنسان لا يقع العمل الصالح إلا بالاعتياد، ولهذا أنت نفسك نشاطك في الاعتكاف، نشاطك في رمضان، نشاطك في كذا غير الأيام الأخرى. كلما الإنسان أقبل فتح له. إمتى هيسهل عليك أنك تختم ثلاثة أجزاء في اليوم؟ ها؟ لما تعود الخمسة وتعود كذا، ما تجيب ثلاثة تشعر بالتقصير. طيب أنت جعلت إمكانك جزء، أنا عايز أختم كل شهر، لن تأتي بالجزء، لكن لو أنت عندك خمسة ممكن تأتي بالثلاثة الأربعة الخمسة. ولذا بعض الناس لما جاهد نفسه في الأوراد صار ورده إلى مماته، ممكن يموت عند 70-80 سنة ورده يختم كل خمس كل ست كل سبع كل كذا، سهل عليه، صار هذا الأمر سهلا لما جاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد في أي باب يسهل عليك بعد ذلك. جاهد في باب العلم، مصنفات السلف كيف كانت، الجهاد، ألان الله لهم طريق الطلب. ليه؟ الجهاد. فالبداية بتكون في بالجهاد. إن جاهدت نفسك وألزمتها وعودتها سهل عليها الأمر بعد ذلك. نعم.
قال: وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال عجزت عن القيام بالعمل الصالح، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
رأيت قطة أحد الإخوة عند بيتي صورها، القطة دي تريد أن تفتح الباب وهي في الخارج، حاولت تفتح الباب مرة واثنين، تقفز على الأكرة وتريد أن تفتح إلى وتسقط وتعود، حتى ضغطت عليها وفتحت ودخلت. طبعا هذه ماذا؟ هذه بالتكرار، يعني ما يدريها أن الأكرة هذه هي محل الفتح، هذا بالتكرار، فاعتادت أكيد أنها مرت بماذا؟ بهذه المرحلة كثيرا، حتى اعتادت هذه المرحلة فصارت إيه؟ كثير. حتى الحيوانات هذه إذا اعتادت الشيء صار خلاص تألفه. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الثامن.
طيب يكفي. نعم، يعتاد ذلك وإيه؟ بيكون ده العارض مرض شيء، فده بيكتب له إن شاء الله، يكتب له مكان في عارض صحيح مريض. لكن في فرق بين كسل وعاجز، اللي بيعتاد شيء ثم يعجز عنه يأتي طوارئ، سفر يمنعه، حدث، هذا يكتب له أجر. إنما في فطور، في كسل، في انصراف، في غفلة، هذه ما يؤجر، هذه يراجع نفسه سريعا، يكون كالكبوة التي تكون للجواد. الجواد إذا أصيب بالكبوة قام واصل ولا ينام به. إنما إذا مرض العدو صفر، يعني معناه ماذا؟ يعني حال بينه وبين عاجز عن القيام بهذا شغل هو معذور فيه. إنما في نفرق بين هذا وبين الغفلة وبين الكسل نعم. أيوة دكتور. فلنحيينا واحدا طيب غنى وكذا. نفتح لنا بركة من سماء الأرض. ما في تعارض. الشيخ يقصد أنه أن الله ما وعد بكثرة المال بمجردها، لأن قد يكون كثرة المال فيها الطغيان، لكن قال حياة طيبة. حياة طيبة، الله يقول فحياة طيبة، يقول ابن عثيمين قد طيبة. لماذا الطيبة حينئذ قد تكون مع المال، قد تكون مع الفقر، ولم يقل المال أي بمجرده، لم يقل الصحة أي بمجرده، لم يقل الولد أي بمجرده، لأن قد ترزق الولد ولا تكون حياة طيبة معه، قد ترزق المال ولا تكون حياة طيبة معه. يبقى ابن حيان حياة طيبة أي على حسب ما ستكون مما يقدره الله لك ستطيب حياتك. إن كان مع غنى سيغنيك ولا يطغيك، إذا كان مع الفقر سيكون الفقر ولا يكون النسيان. طيب، وقول الله ولو أن القرى آمنوا وفتحنا لهم بركات، هذه أيضا مكافأة للحياة الطيبة. الحياة الطيبة التي تكون معها إيه؟ الرغد، لكن الرغد مع الإيمان. ولهذا قال ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا لهم بركات من السماء والأرض. قال حتى بركات، ما قال أموال، لأنها سوف تكون مباركة، نعم تعبد الله عز وجل بها، فتحنا لهم بركات من السماء والأرض. يبقى هي فلنحيينهم حياة طيبة بفتح البركات. وقد تكون الحياة الطيبة مع تأخر ذلك، وقد تكون الحياة الطيبة مع هزيمة، وقد تكون الحياة الطيبة مع فقر البعض، وقد تكون. يبقى في إذن أمور من حيث هي، فنقول مثلا الإيمان والتقوى إن شاء الله سبب في ماذا؟ في حصول البركات وحصول الخيرات وسعة الأرزاق وغير ذلك. صحيح سبب، هذا سبب وهذا وعد، ولكن الله عز وجل يختار لعباده الأنسب، فقد يكون في هذا في وقت دون وقت. ولهذا لما فتح على الصحابة وقف النبي وقال ماذا لما جاء الصحابة، لما سمعوا بمقدم أبي عبيدة لما جاء بمال، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم ماذا؟ الدنيا. يبقى ذكرهم بهذا، يبقى ده وعد، لكن تطبيق ذلك صفة ذلك يكون على حسب اختيار الله عز وجل. مثل ما وعدك بالنصر ولينصرن الله من ينصره، لكن كانت الهزيمة في أحد لتربية، ودي لا تخرج عن الوعد، لأن الله بينصرك بالهزيمة هون كيف؟ رباك تربية معينة يحصل بها النصرة بعد ذلك. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في الكتاب المبارك، هو إجماع الأئمة الأربعة واختلافه. مثل أيضا ما قد يقول قائل، الله عز وجل في القرآن بيّن أنه إذا عصى العباد فتح عليه باب نعم، طب كيف؟ وأيضا نصوص أنه إذا عصوا سلب النعم. نقول في انفكاك جهة، ففتح النعم هنا كان عقوبة مش لأنه استدراج، والسلب هنا كان عقوبة، فدل هذا على أن العقوبة تارة تكون بفتح النعم ولن تدوم، وتارة تكون بسلب النعم، يبقى لا تعارض، إنما هما نوعان من العقوبة. نعم. أما الفتح الذي يكون مع الطاعة هو ماذا؟ أن يفتح الله عز وجل عليك نتيجة الإيمان والتقوى، الفتح مع التقوى. ولهذا حتى العلم ليس كل من فتح له باب العلم يكون محبوبا عند الله، قد يكون باب العلم باب عقوبة لك. أتاك الله العلم لكن ما أتاك الفهم، أتاك الله المسائل لكن ما أتاك البصائر. والله يا اخواني الانسان بيرى امامه ويسمع اشياء سبحان الله، ويحسب انه يحسن ماذا؟ صنعا. يعني اتنين بيقرروا مع بعض، واحد بيتصل والاتنين مشايخ من الايه الموازنات، فبيقولوا يعني ده بيتصل ده في درسه في الدرس، فبيقول يعني والعمل الإسلامي وأشكالية الشباب ومسألة المواقف والعداء والجرح والتعديل وكذا وكذا وكذا، يعني مسألة أبو حنيفة، أبو حنيفة مثلا كذا، بيختلف فيه الناس قسمين، قسم بيدم وقسم بيمدح. أنا مثلا اللي بيتصل، أنا مثلا ممن أغلب نصوص السلف في الذم، في ذم أبو حنيفة، لكن أنا اللي بيثنى على أبو حنيفة أنا ما أتخذ ضد موقف الثاني ممن يرى مدح أبو حنيفة ويرى أن الأثار دي إيه ليست الآثار اللي يعمل بها في ذم أبي حنيفة لا بيوجهها يعني، ها؟ لكن عادي احنا الاثنين في النهاية أحباب، طلعنا أحباب في النهاية. اللي بيتصل بيذم أبو حنيفة والمتصل عليه بيرد ذم أبي حنيفة، لكن في النهاية طلعوا ايه؟ يعني اطلع أنت منها بقى، اطلع أنت منها، اطلع أنت منها، فعادي. طيب مرة ثانية اللي بيتصل بيرى أثر مجاهد وما فيه خلاف والمسألة مجمع عليه، والمتصل عليه قال ضعيف، ما لو اجمعنا عليه بس هذا ضعيف. طيب لكن احنا ايه المانع ان احنا نكون متفقين عادي، ما في مشكلة، انت بترى صحة الأثر والإجماع عندك وانا بأرى ضعف الأثر، ما في مشكلة، ايه الإشكالية؟ وعلى هذا قيس بقى، يبقى أي مسألة المسائل ما في مشكلة. يا ذم أبو حنيفة يا مادح أبو حنيفة، أهلا وسهلا، احنا مع الاثنين بعض ما فيش مشكلة. انت لا ترى اماما وانا ارى اماما، ما في مشكلة، ايه الاشكالية؟ انت طالما اتفق على السلف ووجه به الجهمية في اثر مجاد عادي مجمع لي، وانا لا ارى ضعيف ولا اعمل به مطلق، ايه الاشكالية؟ وانت ترى الخروج وانا اجمع وانا ارى ان الخلاف، ايه الاشكالية؟ صحيح، ايه الاشكالية؟ الاشكالية فيكم انتم، الإشكالية فيكم. والمشكلة أنا قلت لطلابي وأنا درست لطلابي والتاني وأنا دائما أقول ولسه كل واحد فيهم يعني سبحان الله يا أخواني أنت بتعجب ولسان وكلام واستدلال وغير ذلك. ليه بقى الاتنين بيتفقوا على حرب المداخلة بس دي القضية المتفق عليها؟ طب ايه رأيكم المداخلة دول ما لهمش اي مدخل؟ يعني برضو انت هو مدخلي وانت مخرجي، ايه الاشكالية يعني؟ ما ونحب بعض ونبقى مع بعض، ايه الاشكالية؟ لا، الا ده بالذات، الا ده بالذات ملوش اي مدخل خالص مع انه مدخلي. يعني مفترض ان هو يبقى له الف مدخل لانه مدخلي، لكن لا، هو مدخلي لكن لا يدخل علينا ابدا، نتفق احنا مع بعض. اللي بيطعن في ابو حنيفه واللي بيذم واللي بيمدح ابو حنيفه، اللي بيرى الخوش واللي لا يراه، ايه الاشكاليه؟ حد بيقولوا احنا مش مختلفين في الاصول، احنا مختلفين في التطبيق، فمش مشكله خلافنا في التطبيق، مش مشكله احنا مش خلافنا في التقصير، المهم تبرير كلمات كانها الحق. فقد يعطيك الله علما ولسانا وفصاحه، لكن هي فصاحة إبليس، هو العلم الذي يطغيك وليس العلم الذي يهديك. ولهذا كانت مسألة ابن القيم جميلة جدا ورائعة في مفتاح دار السعادة، هل يلزم من العلم الاهتداء؟ فمن أطال علما حتما سيهدى؟ لا يا أخوان، ده أكثر هؤلاء سبب ضلالهم العلم الذي معهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. طب واحد يقول طب ما انت شيخ برضه في طب ما انت واحد منهم برضه، طب ما انت اكيد زي ما انت مقتنع كده هم مقتنعون. ما هو نفس المساله، هو قد يتدين فعلا بهذا، وده الدين وده كذا وده كذا، وانت برضه بتتدين بهذا. طب ايه الاشكال؟ طب ما كل واحد بيقول هذا. ونقول فعلا 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 قد يكون هذا، وكل واحد بيتكلم وكل واحد بيشرح وكل واحد بيقول فعلا بيعتقد انه على الحق. طيب اذا ضاع التمييز دلوقتي كيف نعرفه يا ايمن؟ يعني هو فعلا ده بيتصل على ده وفعلا الاثنين مسبكينها مع بعض وعادي خالص، عادي ابو حنيفه مذموم وابو حنيفه محمود عادي جدا، فعلا ايه الضابط؟ طالما كله يدعي وعنده مصوغاته في هذا، ايه الضابط؟ كيف اميز انا؟ ها؟ يعني مسلكه، يعني اسمع له كثيرا مثلا حتى ما في كل مقطع يقول كده يا اخويا فاروق. عن الحزبيين تمام. لا، في برضه في ضابط اصلا، هو كلامك صحيح من وجه، ولانك انت اسقطت على معين ومعين. لا، احنا عايزين نعم، عايزين نعم، عايزين نضع قاعده. انت ما تحترش فعلا، انا ممكن ان يعجبك كلامي، لا انا عايز ضابط. ها قول يا احمد. يعني قياس الكلام بفهم السلف. فأنا الآن لما أقول المسألة خلافية في الخروج وكذا، وليه أنت حتى تعتقد أنها إجماعية ما في مشكلة، وأنا أعتقد أنها خلافية ما في مشكلة، إيه الإشكالية؟ لا، نقول في إشكالية لما نرجع لفهم السلف. إذا بفهم السلف يقول إن اعتبارها خلاف إشكالية، يبقى إما أن ترجع لنا إجماع مش إلى كلامي، إلى كلام السلف، وإلا فلست بسلفي، فلست بسلفي. أن تقول الأشعر أهل السنة وأنا لا أرى ما أهل السنة يسعنا الأمر؟ لا، ننظر فعلا إلى كلام السلف، هنجد أن كلام السلف في الأشعر دائر بين وصفين، يا كفار يا مبتدع، كلام السلف بين مكفر ومضلل، لكن لا نجد كلام السلف مسنن. ان من اهل السنة. فانت مش هتوافق على التكفير ماشي، لانه مسألة الاشعرة مروا بمراحل، فقد لا يكون تعارض، لان التكفير عليه لما دخلت اليهم العقائد الكفري، لما دخل اليهم انكار العلو وانكار ان القرآن ليس كلام الله، ان الالفاظ دي مخلوقة كذا، دي كلها عقائد كفري، فكفرهم السلف. ايه الفرق بينهم وبين الجهمية؟ هم الجهمية على معتقد الجهمية. وقد يكون الحكم بالتضليل على قبل التطور هذا او شيء من هذا. المهم انه لا اقل من ماذا، زي ما احنا بنناقش مسألة الختان، افتح كتب المسلمين هتجد واجب النساء، هتجد واجب قول، هتجد مستحب قول، مكروه قول، لكن حرام لا يوجد مطلقا، لا يوجد. فانت بين في ختان النساء بين وجوب او استحباب، انت في الاشاعرة بين تكفير او تضليل. لكن كيف يكون السنة وتقول يسعنا الأمر؟ يبقى إذن يعرض كلام القائل على فهم السلف. هتقول ما هو ده فهم الفهم السلف، يبقى لا، فهم السلف الحمد لله مدوم. وأبشرك إن يوم أن نختلف بيكون خلافنا في الأصول، إنما لو هي مسألة من مسائل الشهادة فعلا ليس مسائل أصول، هتجد ماذا؟ هتجد يسعنا فيها القول. لكن احنا بنتكلم الان في مسائل اصول، في مسائل حزبية، في مسائل خروج، في مسائل اصول. وعليه يبقى اذا كل يتكلم براحته، لكن الكلام الذي يوافق منهج السلف او الذي يخالف منهج السلف، هذا هو. هل هذه المسألة خلافية ولا إجماعية؟ خلاص بيننا وبينكم كتب السلف. هل أعين في أعين الأسماء ولا لا أعين؟ خلاص بيننا وبينكم قول السلف. واحد لسه أمس كان عندي ليلا، هذا كان زمان من طلابنا قبل يمكن 20 سنة 25 سنة، وسافر والتقى بالمشايخ وجاي برضو بترجمة كده، ترجمة شيخ من شيخ الفوزان، وكان يقول لي وكان كنت أقول له إلى آخره. فأنا أردت أن أوصل مع اللي هي بنأصلها مع أولى ابتدائي، إن أهم مسألة يا أخي فزيد ككلام عادي، أهم مسألة يعلمها المعلم والمدرس ويطلبها الدارس مسألة السنة. قال نعم. نعم، اللي هي مكونة من 3 أجزاء، من معبودك؟ وده معنى شهادة الله تعالى. أي نعم نعم. ومن متبوعك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتبع بإطلاق النبي، فلا تعصب الشخص كذا 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 كذا. نعم أيوة نعم. من المقتدى بهم؟ اللي هم سلف الأمة. فننبذ بقى الفرق والأهواء والجماعات وكذا وكذا. بدأت تلاقي إيه المسألة بدأت تتحرك كذا شوية. و والله أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله، فلهذا لا يخرج عن أئمة السلف شيخ بقى طريقة كذا كذا كذا، إخواني تبليغي، ألا والله يا أخواني، ألا أنا ضد الاختلاف، أنا ضد التفرق، أنا ضد الاختلاف، الحمد لله أنا بعيد عن الاختلافات وبعيد عن قلت له يعني مع الصوفية. ألا أنت بتوافقهم؟ ألا بخالفهم. قلت له انت مع الاختلاف اهو، مش ضد الحاجة، انت اكيد مع المعتزل. قال لا انا بخالفهم. قلت له انت بتحب الاختلاف اهو، مش بتبقى مع والمعتزلة والاشاعرة والصوفية جبت كل قال لا 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 لا، ده انت رأس المختلفين، انت بتحب الاختلاف جدا. فتخيل ده بقى حصيلة ايه؟ بتبدأ معها بالنقطة الأولى. المهم في النهاية يعني ما أدري بقى وحياء مني ولا كذا، قال والله يا شيخ خلاص أنا شوف اللي تقول عليه أنا همشي، يعني جزاك الله خير ارجو ان يكون يعني الله هداه. لكن شوف يا اخواني بعد كل بقى مرحله وراح عند مشايخ وجاء في السعوديه برضه بعد هذا كله وجاي تبدا معه في نقطه ايه نقطه شوف لا انا ما فيش في الاختلاف لا انا ضد كذا لا انا ضد كذا بس طب انت ضد طب ما هو نفس مثلا وانا التسميات ما ارى التسميات. قلت له الجعد بن درهم طب واصل مع عطاء ما انت بتبدا معاه من اللي هو لا خلاف يعني في لانه لو قرر تسميات يبقى خلاص يبقى ده نقد. اذا قال بقى التسميه ان كان مخالف ان كان موافق ما هو ده اللي احنا عاوزينه. ولكن اذا رفض يبقى هنا نقد طالما يقبل حلاج زي بعض اخواننا لما راح برضو بعض المشايخ هناك وجلس مع الطلاب لقى في النهايه ان هو الجفري هو اللي عنده ممكن يتكلم فيه الجفري انما عدا ذلك ما فيش. طب ما انت لما تتكلم في الجفري ما برضو تتكلم في معين لان الجفري برضو امام عند غيرك عند طائفه امام. نعم فاذا الكل يقول هذا فالفيصل ما هو الفيصل ما هو فهم السلف. فانت لما تيجي تناقشني الان في مساله التسميه مساله منتهيه لكن التسميه بحق ولا باطل لما تيجي تسالني تتكلم انا ماليش دعوه بالاختلاف يعني ماليش دعوه بالسنه. قلت الاخ ده يا اخي الطوائف دي كلها تعرف طائفه خلفت في الصلاه؟ قال لي لا. خلفت في الصوم؟ قال لي لا. خلفت في الزكاه؟ قال لي لا. خلفت في الحج؟ لا. قلت له امال الخلاف ده في ايه؟ تعرف الخلاف ده في ايه؟ قال لي قلت له في مساله واحده بس السنة. وانت الان تقول انا ماليش دعوة بالسنة امال لك دعوة بالصلاة؟ الخارجي بيصلي. لك دعوة بالصوم؟ الخارجي بيصوم. يبقى القضية اللي مالك دعوة بها ديت هي القضية اصلا الوحيدة اللي النزاع فيها بين الفرق. ما هو في قضية النزاع فيها مع الامم التوحيد وفي قضية النزاع فيها مع الفرق السنة. وبهذا التوحيد والسنة تخالف ماذا؟ تخالف أمم الأرض وتخالف فرق الأم. ودي اللي قالها السعدي لما قال اهدنا الصراط المستقيم هداية إلى الإسلام. ودي طبعا تكون بالتوحيد ونطق بالشهادتين بالتوحيد وهداية في الإسلام. هداية إلى هداية في هداية إلى بتتجنب غير المسلمين هداية في بتتجنب غير اهل السنه. شوفوا الكلام الرائع. شوف الكلام اللي بيحل القضايا في اصول. ولهذا يعني من توفيق الله للطالب يا اخوان ان يرزق الفهم مش الحفظ. انا ممكن اخد كلمه من عالم هنا مع كلمه من عالم هنا مع كلمه وكلها حق مش تركيب بما تهوى فيتكون لك فعلا 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 بيت السلف مش البيت الابراهيمي. لا دين ابراهيم هو دين محمد هو دين موسى هو دين عيسى هو دين جميع الأنبياء. هداية إلى الإسلام هداية في الإسلام. فبيرجع الاختلاف بين الناس فعلا إلى وفي إلى فتفترق عن فرق عن سائر الأمم وفي فتفترق عن فرق الأم. يبقى أنت محتاج لفريقين ابدأهم قبل ما تطلع من بيتك ابدأهم قبل ما تكون مكتبتك. اعرف يا أستاذ إبراهيم انت رايح فين بالضبط. اعرف انت رايح فين. انت انا قاعد مع اخ بيقول لي والله انا يعني الراتب انا منظم كل حاجه الصيدليه لها كذا كذا لها كذا حسيب اخش جزاه الله خير عشان ايه ما يغلبش جانب عن جانب بيجيبها يجيب سمكه في اول الشهر يجيب لحمته في اول الشهر كلام جميل قوي. راتبك انت منظم ورايح فين كذا سمك كذا فراخ كذا مش عارف ايه كذا ايه 1000 جنيه للطوارئ بتاع هيبقى اخر الحمد لله تمام التمام. طب جميل اهو احنا عايزين ترتيب بين هما مسألتي تجنب هما فارقين تخلي بالك من فارقين اتنين بس فارق به لا تكون كسائر الامم وفارق به تكون لا كسائر الفرق. يبقى هتبقى امة الاسلام وفرقة هي السنة. يبقى اعلم رحمك اول كلمة تكلمها البربهاء رحمك الله ان الاسلام هو السنة وان السنة هي الاسلام. يبقى ابدأ بهذا ابدأ بالفارق ده. انت مطلوب منك امران يا عبد الله أمر بي تفترق عن سائر الأمم، وأمر بي تفترق عن سائر النحل والفرق. واعلم أن خوض البشرية في النقطتين دول، هذه تعرب بالهداية إلى الإسلام توحيدك، وهذه تعرب بالهداية إلى السنة باتباع سلفك الصالح، وانتهت القضية. عرفت هذا؟ الله يعينك بقى بمعرفة المفردات وكذا، دي سهلة خالص. وانت أخي وحبيبي، هات أحضنك وانت في أحضاني، حض وجنيه جنيهك وبيتي بيتك، ولا إشكال. وليه أبدعك أصلا؟ ليه أبدعك؟ هو أنت خارجي؟ ليه أبدعك؟ هو أنت حزبي؟ مش إحنا اتفقنا على أننا نكون على الجماعة؟ خلاص، ليه أبدعك؟ ليه أبدعك وتبدعني؟ ليه أضللك وتضللني؟ ما إحنا اتفقنا خلاص، إحنا الفريقين عرفناه، الفريقين عرفناه، التوحيد وسن، هنختلف ليه؟ والله انا الا ترى ان اقامه الحزب انت مش عارف. خلاص نفتح اهو، افتح الاصول السته للامام محمد بن عبد الوهاب، هتجد الاصل الثاني والثالث، اجتماع واجتماع على ولاه الامور، سمع وطاعه، لان ما فيش اجتماع الا براس. الترتيب اهو، الاول التوحيد، خلاص كده تركنا الملل كلها. الثاني الاجتماع، الحمد لله تركنا الفرق كلها. الثالث على الرأس بتاعنا الإمام، الحمد لله. الرابع خلي بالك من العالم والفقيه والمتفقه والداعي، خلي بالك هتتلقى من مين. الرابع اهو، هتأخذ من مين؟ العالم بحق، ارجع كده سورة البقرة وانت تعرف العلماء. ايوة. الخامس خلي بالك لا يضحك عليك، في فرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، لا يلبس عليك. تقول للمسلك الصوفي وتربى على اوعى، خلي بالك دي ليست الولاية، الولاية قائمة على اتباع. تمام. السادس والاخير، دعك من سدنة الدين اللي هم يريدون حجر الناس على مفاهيمهم، ويقولون باب الاجتهاد اغلق، لا تنظر الى انت فقط، انت هتفهم القرآن، انت هتقول انت عارف الدليل ده ايه؟ اوعى تقول دليل، انت مين انت اصلا؟ ده في شروط، هذه الشروط لا توجد في اي احد، من اجل ان يبقيك على التلقي. ها؟ هذه الست أصول بس، هذه ستة أصول مرتبة بحق الله، التوحيد والاجتماع على ولاة الأمور والعلماء والولاة والولاية الشرعية الصحيحة، ها، والنظر في الدين وسؤال أهل العلم إن كنت لا تعلم، أو الاجتهاد إن كنت تعلم، والاجتهاد يتجزأ، ما تخافش سادي تكذب، ما هو بلازم تكون ابن الشافعي عشان تتكلم في الدين، ما هو بلازم، لكن ما تتكلم به في الدين لابد أن تكون ماذا؟ دارسا إياه. نعم.